الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ مواقف من تاريخ أمتنا. وكنا توقفنا عند المفاوضات ما بين قيادات المسلمين وبين قيادات الفرس، وأن الفرس حاولوا إغراء المسلمين بالأوطيات وبالقمح وبغيره، والمسلمون ردوا عليهم بأننا إن ما جئنا إلا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وحصل حوار ما بين رستم وما بين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأيضا ما بين يزدجرد اللي هو الكسرى نفسه وبين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وحملوا أحد الصحابة ترابا، فالصحابة استبشروا بهذا التراب، وقيل أبشروا فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم. الأقاليد جمع إقليد، والإقليد هو المفتاح، الإقليد هو المفتاح. فالأقاليد كما ذكرنا جمع إقليد، والإقليد هو المفتاح. تمام. وتفاءلوا بذلك أنهم يأخذون بلادهم. ثم لم يزل أمر الصحابة رضوان الله عليهم يزداد في كل يوم علوا وشرفا ورفعة، وينحط أمر الفرس وأمر الفرس سفلا وذلا ووهنا. فلما رجع رستم إلى الملك كسرى يسأله عن حال من رأى من المسلمين، فذكر كسرى لقائده العام رستم رجاحة عقولهم وفصاحتهم وحدة جوابهم، وأنهم يريدون أمرا يوشك أن يدركوه، يريدون فتح بلاد الفرس، دولة كبرى، هم دولتين كبار، الفرس هو الروم. وذكر ما أمر به أشرفهم من حمل التراب، وأنه استحمق أشرفهم في حمله التراب على رأسه. قال أنا لما هو حمل التراب على رأسه أنا استحمقته، يعني اعتبرته أحمق، وهو كان ذكيا جدا. وأنه استحمق أشرفهم في حمله التراب على رأسه، ولو شاء اتقى بغيره وأنا لا أشعر. لو شاء قائد المبعوثين، قائد السفارة أو التفاوض، كان ممكن قال لي واحد من الذين معه احمل أنت التراب، لكن هو صمم يحمله بنفسه، فأنا استحمقته. ولكنه طبعا هو لم يكن أحمقا بحال. فقال له رستم إنه ليس أحمقهم وليس هو بأشرفهم، إنما أراد أن يفتدي قومه بنفسه، ولكن والله ذهبوا بمفاتيح أرضنا. خلاص كده. هذا الكلام يدل على انهيار الروح المعنوية. يقول له خلاص كده، هم كده هيغلبونا. انت لو جالس والأعداء جايين نقول اكيد هيغلبونا، انت انهارك الروح المعنوية عندك، انهارت تماما، لم يعد عندك اي روح معنوية. وكان رستم منجما، يعني تعمل الكهانة. ثم أرسل رجلا وراءهم وقال إن أدرك التراب فرده تداركنا أمرنا. لو قدر يستطيع يلحق المسلم اللي حمل التراب ويأخذ منه التراب تداركنا أمرنا، وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا. الأمير هنا المقصود به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أو الأمير الأكبر اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فساق وراءهم فلم يدركهم، بل سبقوه إلى سعد بالتراب. خلاص وصل التراب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وساء ذلك فارس وغضبوا من ذلك أشد الغضب، واستهجنوا رأي الملك، غضبوا من رأي الملك. وهكذا ستبدأ وقعة القادسية، وهذه أعظم وقعات العراق. كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها، وذلك أنه لما تواجه الصفان المسلمون والفرس كان سعد رضي الله عنه قد أصابه عرق النسى. ما تقولش عرق النسى، عرق النسى. النسى إيه؟ عرق النسى هذا، عرق النسى يصيب الإنسان في أحد فخذيه، وبالذات من الخلف، الفخذ من الخلف، إما الأيمن وإما الأيسر، مع آلام شديدة في الظهر. يعني إذا كان الألم في الفخذ اليمنى أو في اليسرى، فالألم يشمل الظهر لابد، دائما يشمل الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين دواءه، لكن يبدو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يسمع هذا الحديث. فعلاج عرق النسا، وده بيصيب كثير من الناس، هو الآن يتوصل إلى انزلاق الغضاريف أو الفقرات، آلام شديدة جدا في الظهر وآلام شديدة جدا في الفخذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علاجه هو آلية شاء عربية، آلية شاء عربية تسلى ثم تقسم ثلاثة أثلاث، والإنسان المريض بعرق النسا يتناول كل يوم ثلثا على ريق النوم، يعني يستيقظ لصلاة الفجر ممكن يصلي ويرجع ياخد ثلث الشاء تكون مسلية يعني مصهورة ويشربها، واليوم الذي بعده والذي بعده لازم بعد ثلاثة أيام الله عز وجل يشفي من عرق النسا. هذه مجربة، فضلا أن حتى لو لم تجرب الصادق المصدوق والذي قاله، وأنا شخصيا جربته الحمد لله. فكان سعد قد أصابه عرق النسا، ولا ندري هل هو بلغه الحديث أم لم يبلغه، وأصابته دمامل في جسده فهو لا يستطيع الركوب، مع أنه المفروض يبقى حاضر في هو القائد العام، ولكنه في قصر. قصر هنا بمعنى مكان، لأنه القصر المفهوم العام للقصر والمكان الواسع زي الحدائق الغناء والحجرات الكثيرة والطوابق، لكن أي مكان تعيش أنت فيه مقصور عليك يسمى قصر. فهنا قصر يعني مكان قاصر عليه هو وأهل بيته. طيب، أو في مكان واسع متكئ على صدره، طبعا النوم على الصدر محرم ولكن هذا معذور، والإمام أحمد صلى 59 يوم ينام على بطنه صلى الله رضي الله عنه ورحمه الله، متكئ على صدره وعلى وفوق وسادة، وهو ينظر إلى الجيش ويدبر أمره، وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة رضي الله عنه، وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجري الصحابي الجليل جدا صاحب رواية المسح على الخفين، ولذا المسح على الخفين الناس كلها تقبله مباشرة لأن الراوي هو جرير. شمعنى؟ لأن جرير أسلم بعد المائدة، أسلم بعد نزول سورة فلا نسخ، فيش نسخ بعد نزول المائدة خالص. وعلى الميسرة قيس ابن أم كشوح أو مكشوح صحابي جليل أيضا، وكان قيس والمغيرة بن شعبة قد قدم على سعد مددا من عند أبي عبيدة من الشام. فشوف الجيش اللي بيقاتل الروم أرسل مدد للجيش الذي يقاتل الفرس بعدما شهد وقعة اليرموك. فشوف الفضل العظيم أن جرير بن عبد الله البجلي وقيس بن مكشوح يحضران وقعة اليرموك العظمى في الشام ويحضران القادسية في العراق. الله أكبر. وزعم ابن إسحاق، وإحنا قلنا ابن إسحاق هو عمدة في السيرة، عمدة في السيرة، وهو يأخذ من ابن كثير أم ابن كثير يأخذ منه؟ ابن كثير يأخذ منه، هو أسبق من ابن كثير بكثير. طب فين سيرة ابن إسحاق؟ ما فيش. فين كتاب السيرة لابن إسحاق؟ غير موجود. فيرجع الناس إلى سيرة ابن هشام، سيرة ابن هشام واخد من ابن إسحاق، عشان لما حد يسألك عن سيرة ابن إسحاق تقول له غير موجودة، لكن ابن كثير أخذ منها. فقال زعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين 7,000 إلى 8,000، وأن رستما كان في 60,000، فهنا العشر. فصلى سعد بالناس الظهر ثم خطب الناس فوعظهم وحثهم. طبعا خطب الظهر بيمشي متألم ظهره وفخذه وبيعصى وبيقف يخطب، لكن يقاتل يركب فرس لا يمكن. ثم خطب الناس فوعظهم وحثهم وتلا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو القرآن، يبقى الزبور مكتوب بعد القرآن. هم ليه؟ الآية بتقول ايه صريح؟ هذا له معنيين. المعنى الأول أنه الكلام في اللوح المحفوظ، ففي اللوح المحفوظ ده قبل خلق الخلق كلهم كتب، هذه واحدة تحتمل لا بأس. أما كتبنا في الزبور من بعد الذكر، المعنى الثاني الذكر، كل ما نزل من عند الله هو الذكر، فيبقى في خصوص الذكر. طيب أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقرأ القراء آيات الجهاد وسوره، ثم كبر سعد أربعا، ثم حملوا بعد الرابعة فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزوا. هنا سعد بن أبي وقاص خارجه ولكن لا يقاتل، يحرض على القتال ولكن لا يقاتل، ما يستطيع. فاقتتلوا حتى كان الليل، ومن تقاليد الحروب في العالم كله قديما أنه أول ما المغرب يأتي يعني ينزل الظلام بيبتدي المقاتلون كل يتراجع خطوة، يعني أنت بتبارزني وأنا أبارزك، أنت من جيش معادي وأنا تبارز، أول ما المغرب يجي برجع أنا خطوة خلف وأنت بترجع خطوة خلف، ثم خطوة ثم خطوة ثم خطوة، ينفصل الجيشان، وعند أول ضوء يبدأ التلاقي مرة أخرى. فتحاجزوا وقد قتل من الفريقين بشر كثير، ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم. لما جاء الظلام هو أنا إمتى تحجز؟ لما لقيك رجعت خطوة، فأنت لما لا ترجع أنا لا يصح أرجع، عرفت؟ يعني في القتال، في القتال أنا أقاتل أنا وأنت من جيش آخر، فبنبتدي أرجع خطوة وأنت خطوة، لما لقيك لا ترجع لا يوجد أن أرجع عنك، ستدخل علي، فإذا تراجع جيش هجم الآخرون عليه، فهي بتبقى يعني شيء متعارف عليه، بيتم المدربون يفهمونه جيدا. فعامة الليل يتقاتلون، ثم أصبحوا كما أمسوا على مواقفهم فاقتتلوا حتى أمسوا في اليوم الثالث، وأمست هذه الليلة تسمى ليلة الهرير. الهرير هنا ابن كثير تكلم عن الحادثة هذه، وابن إسحاق تكلم عنها، وابن الأسير. احنا كمؤرخين بنحب ابن الأسير في تاريخه ونكرهه في عقيدته، هو عقيدته أشعرية محترق، لكنه في التاريخ دقيق جدا وأمين جدا، وكتابه من أشهر كتب التاريخ، اسمه الكامل، كتاب ابن الأثير، مش ابن كثير، ابن الأثير، كتابه اسمه الكامل، وطبعا ده متأخر ابن كثير لكن وأشعري. قال ابن الأسير في التاريخ: وسميت ليلة الهرير بذلك لتركهم الكلام، إنما كانوا يهرون هريرة، ما يتكلمون لكن يزئرون ويطلع منهم أصوات، فالأصوات تسمى الهرير. قال ابن إسحاق، رجعنا لابن إسحاق مرة أخرى، دي تعليقة من ابن الأسير ثم رجعت لابن إسحاق: فلما أصبح اليوم الرابع اقتتلوا قتالا شديدا، وقد قاسوا من الفيلة، وهذا سلاح ممكن العدو يحصل سلاح وانت مقدرش تحصل عليه، لا تستطيع. وده حدث في عام 73 قبلها، قبل المعركة، السادات الله يرحمه كان يجلس مع القادة يتكلمون في أسلحة عند اليهود مش موجودة عندنا ولا يمكن حصول عليها، لأن اليهود بيأخذوا أسلحة من أمريكا، وإحنا أمريكا لا تعطينا السلاح، لأن أمريكا تريد تفوق اليهود، وعندنا سلاح روسي، والسلاح الروسي متخلف عن السلاح الأمريكي خطوة. طيب هم عندهم دبابات وإحنا عندنا دبابات، هم عندهم دبابات مثلا في 73 كانت اللي هي ذات الدرعين، حيث أنت لما تضرب الدبابة تخرق الجزء الدرع الأول ويبقى الدرع الثاني، زي بيت له جدارين، فأنت لما تهدم جدار تلاقي جدار. فاليهود عندهم دبابات اللي هي ذات، مصر لم يكن عندها هذا، كان عندها الدبابة العادية. طيب لكن اسمها دبابة، يعني في القتال دبابة تقاتل دبابة، تمام كده. وعندنا سلاح الار بي جي اللي هو بالمدمر اللي هو محمول على الكتف، الجندي بيشيله على كتفه ويمشي ويضرب يدمر دبابة. هم عندهم أجهزة رؤية ليلية، احنا لما ما عندنا، فدي كان السادات حطتها في حسابه كويس قوي. وهم عندهم يعني أجهزة رؤية ليلية، لما يحصل قتال بالليل هو شايفك وانت مش شايفه وبيتحركوا، وعندهم البنادق التي تميل، يعني بندقية، انت المصري بندقيتك اهي تضرب، هو عنده بندقية ممكن تبقى كده، فمع جهاز الرؤية الليلية هو مستخبي ورا السور ويضربك. فبعض الأسلحة، بعض عندهم الطلقات المضيئة اللي هو بيرمي قنبلة تشعل الدنيا نور ويقدر يبقى شايف مواقعك ويضربك. الأسلحة دي كان القادة العسكريون في مصر يحسبوا هذا التفوق ويعملوا حسابه، يبقى القتال لما نيجي نعمل كذا يبقى النهار أولى عشان كذا، ولما نعمل كذا فالشاهد ان ممكن يبقى في سلاح عند العدو وانت لا تستطيع الحصول عليه. المسلمون ما كانوا يستطيعون الحصول على الفيلة. المسلمون ما كانوا يستطيعون الحصول على الفيلة. إذن هنا في تفوق سلاحي غير موجود عند المسلمين. فالطريقة هذه بتدرس في الكليات العسكرية. لازم السلاح اللي عند العدو وأنا ليس عندي ولا يمكن الحصول عليه، لازم أشوف طريقة بحيث أتعامل مع هذا السلاح. فالسادات لما كان ينظر كيف نتعامل مع الأجهزة الرؤية الليلية بتاعتهم اللي ليست عندنا، كيف نتعامل مع الطلقات المضيئة وإحنا ليس عندنا طلقات مضيئة، كيف نتعامل مع دبابات ذات درعين وإحنا عندنا دبابات ذات درع واحد، الطائرات المقاتلة التي عندهم مرونة عالية جدا، الفانتوم كان عندهم، الفانتوم دي طائرة اسمها الفانتوم أمريكية معناها الشبح، ودي كانت أول مرة تظهر وظهرت عند اليهود وليست موجودة عند أي أحد إلا اليهود والبنتاغون الأمريكي. وإحنا عندنا هنا السخوي والميج يعني قدراتها مش مثل الفانتوم. فهنا السادات والقادة الذين معه قعدوا يحسبوا واكتبوا المخابرات العسكرية جايبة لهم الأسلحة اللي موجودة عند اليهود وممكن يستعملوها في الهجوم ونحن ليس عندنا هذه الأسلحة. فيما يتعلق بالطيران هو السادات جلس مع الخبير حسني مبارك، وحسني مبارك هو السبب الرئيس في انتصار المصريين على اليهود، السبب الرئيس يعني الرئيس مبارك ربنا جعله السبب الأوحد في النصر. قائد الطيران المصري هو أعظم قائد طيران مصري في تاريخ مصر، أعظم قائد طيران، وده اللي ضرب اليهود فعلا وبدأ الضربة الأولى فعلا بالسخوي، ضربت الساعة 2 في الدشم والمواقع الموجودة في سيناء. الشاهد هنا أنه لما السادات كان قاعد تعالى يا بتاع المشاهد دلوقتي نعمل إيه، تعالى يا بتاع المدفعية ماذا سنفعل في كذا، تعالى يا بتاع، تعالى بقى يا بتاع الطيران ماذا سنفعل مع الفانتوم ومع الطلقات المضيئة. فمبارك اللي هو اللي كان قائد الطيران ساعتها ربنا يلهمه وتصرف وبدأ هو الضربة الجوية الأولى فعلا وانتصر في المعركة. أنا كل ده أنا مالي علاقة، احنا ليس لها علاقة، لكن ده مواقف من تاريخ أمتنا بنتكلم عن المقارنات. هنا كيف سعد بن أبي وقاص والمسلمون أخذوا يدرسون هؤلاء الناس يتفوقون علينا في شيئين، العدد الضخم احنا 7000 وهم 60000 في 1:10، الشيء الثاني عندهم فيلة واحنا لا ما عندنا فيلة ولا نستطيع الحصول على الفيلة. ما فيش في البيئة العربية، الجزيرة العربية ليست مكانا لوجود الفيلة اصلا، بل هذا الشرق الاوسط كله، انت في مصر طلعت لقيت فيلة، هذه بلاد ليست فيها البيئة المناسبة لوجود الفيلة، ما لا يوجد لا في مصر ولا في ليبيا ولا في تونس ولا الجزائر ولا السودان ولا المغرب، ما في. فهنا جلس المسلمون ينظرون كيف يدبرون، وقاسوا في الثلاث أيام الأولى من موقعة القادسية، قاسوا من الفيلة الخيول العربية ليست قادرة على مواجهة الفيلة، ما لا تستطيع الخيل الحصان يقابل الفيل، كيف يعني الفيل ممكن يدوسه، والفيل ممكن لو ضربوا ضربة حيطيره، والخيول العربية تنفر من الفيلة نفورا بليغا جدا. فالحل اللي هو وضعه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن على الصحابة أن يبدأوا بقتل الفيلة، أنت معك سهام ومعك سيوف ابدأ بقتل الفيلة، يبقى كده أنت ضيعت السلاح بتاعه. أما الكسرة والقلة فكم من فئة قليلة غلب، دي معروفة، المسلمون عمرهم ما كانوا أكثر من الكفار في الغالب. ف توجه سعد أوامره للصحابة بإهلاك الفيلة ومن عليها، وإن لم تستطيعوا قتل الفيل فاقلعوا عيونه، ركز على عين الفيل، تضرب الفيل في عينه ركز على قتل الفيل. فالصحابة رضي الله عليهم منهم فريق مجموعة مقاتلة فدائية هي تولت أمر مواجهة الفيلة، وهنا هو بينزل من حصانه لأن الحصان مهما تدفعه للهجوم على الفيل يخاف، فكان الصحابي يترجل وينطلق يضرب الفيل في عينه ويلف يضربه في العين الثانية، أو يكون اثنين واحد يضربه من هنا وآخر يضربه من هنا. المهم أن الصحابة نظر عليهم مجموعة الفدائية التي فيهم استطاعت أن تقلع عيون الفيلة أو تقتل بعضها، فأصبح سلاح الفيلة ليس بسلاح بل أصبح معوق، لأنه لما يقتل بينقلب بيكون عبارة عن سد ضخم جدا أمام هؤلاء. فأبلى جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم بلاء حسنا فأبادوا الفيلة وقلعوا عيونها وقبل جماعة من الشجعان في هذه الأيام. نقولنا في عندنا جرير بن عبد الله البجري، وده بطل من أبطال يرموك في الشام، والآن هو بطل من أبطال القادسية في العراق. وآدي عندنا طليحة الأسدي، وطليحة اللي ذكرنا قصته، وإن كنت أنا أتوقف في قصته. طليحة الأسدي طبعا ذكروا قصته أنه ادعى النبوة في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وظل مدعي للنبوة ولم يعني تتمكن منه جيوش المسلمين لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولكنه جاء في عهد عمر فهداه الله فأسلم، فرجعت له الصحبة. وإذا ذكرت المرة السابقة لما الحافظ بن حجر العسقلاني يقول ها والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. لكن هذا الكلام الحافظ بن حجر هل يقصد به طليحة الأسدي؟
نعم،
لكن هل طليحة الأسدي هذا شخصية حقيقية موجودة فعلا؟ وهذه القصة مثبتة وين؟ هتلاقي كلها في كتب التاريخ فقط، تبحث عنه في كتب الأحاديث لا تجد، لا تجد. وطبعا أنا لما برجع قلت لك أنا في الأساس الناس تفكر برجع لابن كثير وكده. أنا أسلم برجع للكامل لابن الأثير، أنا عارف أشعريته مش هيأثر عليها في أشعريته، لكن هو في التاريخ عمدة ومحقق ومدقق عظيم جدا. وهو ابن كثير ابن الأثير مش كاتب تاريخ عام زي ابن كثير، يعني ابن كثير تعهد أنه يكتب من أول بدء البشرية لغاية زمنه هو، إنما ابن الأثير بيكتب تاريخ دمشق، كتابه المشهور اسمه تاريخ دمشق، فبيركز على تاريخ الشام، لأن دمشق هي يعني أعظم بلد في الشام وليست أطيب، لأن أطيب بلد هي القدس، والقدس الشامي، أما تقول الشامي بقى القدس. فابن الأثير بيكتب، لكن بيكتب الأحداث التي تتعلق بتاريخ الشام وتتقارب معه. فهو نفسه كتب عن طليحة الأسدي، بس أنا مش حاضر أصدق ابن الأثير. وذكر ابن إسحاق قبل ابن كثير بكثير، وبرضه مش هقدر أصدق هذا الكلام، لأن ابن إسحاق مسموعات عنده. التعالم التحقيق في الأحاديث بعيد كثيرا عن أحداث كثيرة في التاريخ، فإحنا ساعات بنعمل لها يعني بشواهد بكثرة الذين يريدون، لكن أحيانا يكون كثرة الموردين للحدث هم كلهم بيرجعوا لواحد، يعني لو 50 واحد وراجعين لواحد فقط يبقى هو واحد. فالتاريخ من أشكل الأمور في الحقيقة، من أشكل الأمور. طيب، ففيهم طليحة الأسدي مع وضع علامة استفهام، وعمر بن معدي كرب، والقعقاع بن عمر علامة استفهام أيضا، وجرير بن عبد الله البجلي مرحبا، وضرار بن الخطاب ما شاء الله، وخالد بن عرفطة من قيادات اللي شاركوا برضو في يرموك، وجاي من اليرموك يشارك في القادسية، وخالد بن عرفطه وأشكالهم وأضرابهم. فلما كان وقت الزوال من هذا اليوم، اليوم نفسه اسمه يوم القادسية، المنطقة اسمها القادسية واليوم اسمه يوم القادسية، يوم وقت الزوال يعني الظهر، وكان يوم الاثنين من محرم سنة 14 للهجرة. وهذا الكلام قاله سيف بن عمر التميمي، وسيف بن عمر التميمي من كبار المؤرخين لهذه الفترة، وأيضا بندقق ولا نقبل كلامه مباشرة أبدا. هبت ريح شديدة، والله جل ينصر جنده، ينصر أهل الإيمان بما شاء من جنده، والريح من جنود الله مش كده؟ وإيه كمان؟ النوم، نعم،
والمطر،
ملائكة، أو قبل أول جند الله الملائكة، تمام. وما يعلم جنود ربك إلا هو. فأرسل الله الريح الشديدة رفعت خيام الفرس عن أماكنها، لدرجة أنها أطاحت بسرير رستم، سرير يعني العرش اللي يجلس عليه القائد العام رستم وهو منصوب له، فبادر فركب بغلته وهرب. هو ليه هرب؟ هو ليس جبانا، هو قائد شجاع وشديد والقائد العام للقوات المسلحة الفارسية، لكن هو منجم وعنده أشياء أثبتت له أنه المسلمين سينتصرون. وقال لي الزجرد انت سبتهم ياخد التراب خلاص. فهو عارف ان لو بقي هيعمل ايه، هيقتل، ولكن سيقتل. فركب البغلة حاول الهروب، لكن المسلمين كان له بالمرصاد ادركوه فقتلوه. وقتلوا معه الجالينوس. الجالينوس يعني رئيس الأركان، مش ده إيه لقب الجالينوس، لكن هو الجالينوس كان وظيفته رئيس أركان. وده رئيس الأركان يسمى عند الفرس مقدم الطلائع. مقدم الطلائع يعني طلائع، كلمة الطلائع معناها مقدمات الجيش، ويبقى فيهم بتوع الاستخبارات أيضا. وانهزمت الفرس ولله الحمد والمنة في يوم القادسية، وفي منطقة القادسية إن هزموا عن بكرة أبيهم، ولحقهم المسلمون في أقفائهم، فقتل يومئذ قيل الفرس بكمالهم. ده كلام ابن إسحاق وكلام ابن الأثير. صحيح أنه قتل منهم 30,000، يعني نصف الجيش قتل. 30,000 ده يوم رهيب جدا. وقتل بعد ذلك 10,000، وقتل بعد ذلك قريبا من العشرة، يعني دخلنا في حوالي 50,000 والجيش 60-70، ما بين 60 و70. وقتل من المسلمين في هذا اليوم وما قبله من الأيام 2,500، يعني عدد كبير جدا، 2,500 رحمهم الله ورضي عنهم. وساق المسلمون خلف المنهزمين، ساقوا يعني ساقوا إبلهم وخيولهم، حتى دخلوا وراءهم مدينة الملك وهي المدائن، دخلوا العاصمة التي فيها إيوان كسرى. إيوان كسرى، الإيوان ليس هو العرش، ولكن محتوى المكان الذي يجلس فيه الملك بما فيه العرش. لا، الإيوان شيء والعرش شيء تاني. الإيوان ليس المكان، ولكن الأساس الموجود في المكان. قد علم المسلمون من وقعة القادسية هذه أن الله جل ينصرهم إذا أخلصوا لله وغنموا أموالا وسلاحا لا يحد ولا يوصف. الحقيقة أن الغنائم اللي حدثت في القادسية ليس لها مثيل في تاريخ الإسلام، حتى خيبر، رغم أن في خيبر الصحابة يقولون ما شبعنا إلا بعد أن فتحت خيبر، والصحابة تحولوا كلهم من فقراء إلى أغنياء بعد موقعة خيبر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان يربط الحجر على بطنه صار عنده 100 شاة، وكل ما تزيد واحدة يذبحها صلى الله عليه وسلم، وتقول عيشة شبعنا بعد خيبر، ما شبعنا من التمر إلا بعد خيبر. لكن الغنائم اللي في القادسية غنائم دولة كبرى، هم دولتين كبار، دولة كبرى جدا، ضخمة جدا، دولة الفرس بالظبط زي ما تكون دخلت روسيا انت الآن. وذهب كثير جدا، ذهب أطنان من الذهب. فالحقيقة أن الغنائم التي غنمت في القادسية يعني لا تحصى. وهنا الغنائم التي لا تحصى صحيح 4 أخماس سيأخذه الغانمون، يعني معناه أن الغانمون اللي هم أبطال دول سيصيرون كلهم من كبار الأغنياء، لكن كمان الخمس اللي ذهب إلى الخليفة أصبح عندك رصيد خزنة ضخمة جدا، خزنة أصبح أنت عندك ثروة، والثروة لازمة للقوات المسلحة جدا. طيب الفرس الآن هي إيران، لكن الأول كان إيران والعراق والبحرين وما فوق إيران وجوانب من روسيا. طيب فحصلت الغنائم بعد صرف الأسلاب. في عندك أسلاب طبعا، أسلاب كثيرة جدا، أنت بتهجم على القائد الفارسي ولا الضابط الفارسي مليان ده، فبتقشطه مليان ذهب، واللي لابس سلسلة ولابس سيدة بتاخد منه ذهب كثير جدا، واللي لابس حزام ذهب وحوسة. فحصلت الغنائم وبعد صرف الأسلاب وخمست، وبعث بالخمس إلى أمير المؤمنين عمر، الخمس مع البشارة. فطبعا هذا فرحة عظيمة لعمر ابن الخطاب، قال دخول المدائن معناه انقضت دولة الفرس. إذن المسلمون داسوا أكبر دولة في العالم، دولة الفرس، وطأوها خلاص، انتهت، قضى عليه عمر بن الخطاب. ولذا أكثر شخص يكرهه الشيعة هو عمر بن الخطاب، يكرهونه أكثر من أبي بكر. طب هو بيكرهه لأنه هو اللي أبد دولتهم، هم الشيعة هم فرس ومجوس، خذ بالك لا يغرنك إسلام وما إسلام والكلام الذي يقولونه هذا كله بكش وكذب، روجه الإخوان المسلمون. الإخوان المسلمون روجوا إلى أن الشيعة مسلمين، والشيعة ليس مسلمين، الشيعة أكثر من اليهود والنصارى بكثير جدا، كمان يتفوقون اليهود والنصارى في الكفر. فهم يكرهون عمر بن الخطاب لأنه قضى على دولتهم. ولذا الاحتفالات التي بتاعت كربلاء ومقتل الحسين لابد فيها نار مشتعلة، ولابد يجروا حوالين النار ويدخلوا النار، هم يعبدون أصلا النار. فعمر بن الخطاب قضى على دولة الفرس. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو السبب الأساسي في القضاء على دولة الفرس، لأنه هو اللي كان عنده القائد العام مين؟ خالد. وخالد لما توجه للشام ولا الفرس؟ الفرس. الفرس. إذن أبو بكر الصديق هو السبب الأساسي، وجميع المعارك اللي خاضها خالد بن الوليد انتصر فيها، كلها انتصر فيها. إذن اللي فعله خالد بن الوليد كان هو التمهيد لما لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، صح؟ فإذن الشيعة يكرهون أبو بكر وعمر كراهية شديدة جدا 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 شديدة جدا جدا. وعقيدتهم أن إبليس أول من يدخل النار فيجد صندوقين، يفتح الصندوقين يجد صندوق في أبو بكر وصندوق في عمر. وهم عندهم الإيمان بخرافة المهدي، المهدي المنتظر. خرافة المهدي، أنا أقولها خرافة المهدي الشيعي، وليس أن المهدي ليه خرافة، وإن كان كثير من علماء المسلمين يعتقدون أن المهدي خرافة لا حقيقة، كثير منهم ومعظم أنصار السنة. وأعتقد أن كان على ذلك الشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمة الله عليه، أن المهدي لأنه هم لما نظروا في أحاديث المهدي وجدوا أن الأحاديث الصريحة ليست صحيحة والصحيحة ليست صريحة. فاهم هذه؟ الأحاديث الصحيحة ليست صريحة ليس مذكور فيها المهدي، والأحاديث الصحيحة والأحاديث الصريحة ليست صحيحة. فهذا أمر يسع، لأنه لم ينزل به القرآن ولم يثبت حديث قوي صحيح جدا نقول هذا هو وإن كان طبعا الألباني مصح حديث في ذلك، لكن بمجموع الحديث 40 حديث في المهدي تؤكد وجود المهدي وأن المهدي حقيقة لا خرافة. تمام. لكن المهدي الشيعي خرافة، أما المهدي السني ليس بخرافة. المهدي الشيعي عاملين هم فتحة كده ما تنفعش يطلقوا من أنفار، وموقفين عليها حرس، وتروح تدفع فلوس بالهبل وتدعي يا مهدي اطلع بقى، وكل يوم واحد ياخده البغلة عشان لما يطلع يركب البغلة، ولا طالع ولا فيه كان ولا ما. ولذا كل الشيعة يتكلمون عن أن المهدي، ماذا سيفعل المهدي؟ سيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجوعا. نعم، احنا موافقين على هذا، بس مش على مهديكم. مهديهم هيعمل كيف هو العدل وكيف القضاء على الظلم، انه هو سيحاول القضاء على اليهود، ولكن سيبدا كما قضى الخميني بمكه والمدينه. مكه والمدينه اولا لازم وماذا ستفعل في مكه؟ سيهدم الحرم، لان الحرم ده مش هو القبلة الحقيقيه، القبلة الحقيقيه قبلة يهود كربلاء، بس انت متجه على عكس القدس، يعني القدس. الشيء الثاني انه اهم حاجة يخرج جثة ابي بكر وعمر ويحرقهما، دي اهم شيء، ويخرج جثة عائشة يرجمها لانها عاشت زانية وماتت زانية. فدي عقيدة الشيعة اللي بعد يقول لك اخواننا. خالد مشعل يقول الخميني هو ابونا الروحي، ابونا الروحي. فالشاهد ان هم مجوس هذه الامة حقيقة. المهم، غنم المسلمون من وقعة القادسية من الأموال والسلاح ما لا يحد ولا يوصف. أنت تأخذ سلاح أقوى دولة، أقوى ثاني دولة في العالم. طيب، ووصلت البشارة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ووصلوا إيوان كسرى، ووصلوا سواري كسرى. ولذا هو تعجب من أمانة المسلمين، لأن السوارين دول كان سهل يكونهم يوصلوا. السورتين ضخمين كده بيلبسهم كسرى، فدي أمانة عظيمة جدا. والسوار كسرى ده من حق سراقة بن مالك بن جعشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده، فعمر بن الخطاب نداه ليعطيه سوارين لم يقبلهما، ولكن تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستخبر عن أمر القادسية كل من لقيه من الركبان، ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق، جهة العراق، يستنشق الخبر. هو كان أصلا كما ذكرنا المرة السابقة، هو كان متفق مع سعد بن أبي وقاص أولا بأول، كأني معكم، يعني أريد كأن الآن أريد الموضوعات كلها صوت وصورة. فبينما هو ذات يوم من الأيام إذا ممكن لا تأخذ إذا هو براكب يلوح من بعد فاستقبله عمر فاستخبره فقال له فتح الله على المسلمين بالقادسية. شايف؟ فتح الله، فتح الله على المسلمين بالقادسية، وغنموا غنائم كثيرة، وجعل يحدثه وهو لا يعرف عمر، وعمر ماشي تحت راحلته، يعني الراجل راكب بعير وعمر ماشي طبعا لما اللي فوق الراحلة بيبقى اللي ماشي جنبه ماشي كأنه تحته. فلما اقترب من المدينة جعل الناس يحيون عمر بالإمارة أمير المؤمنين، السلام عليك أمير المؤمنين. فعرف الرجل عمر فقال يرحمك الله يا أمير المؤمنين، هل أعلمتني أنك الخليفة؟ فقال لا حرج عليك يا أخي. شكليات ما أصحابه شكليات دي ولا. طيب سعد بن أبي قاص دوره في المعركة كنيش؟ قيادة فين؟
تحريض
والتوجيه، قيادة من خلال التحريض والتوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان كده، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لم يقاتل، في بدر هم عملوا له عريش وأجلسوه فيه وقاتلوا هم، لكن في أحد شارك في القتال صلى الله عليه وسلم، شارك في القتال بنفسه وعمل تربيط بحيث أنه اخترق المشركين وعد وراء المشركين صلى الله عليه وسلم وجرح وحصل له ما حدث. هنا سعد بن وقاص نفس ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، هو في يحرض وفي المؤخرة، وكان به قروح وعرقه ايش؟
النسى.
ايوه كده النسى. فمنعه من شهود القتال، يعني من شهود احداث القتال الاماميه، لكنه جالس في راس القصر، واحنا قلنا هو جالس في قصر، ولكن القصر ليس المقصود به القصر المعلوم زي الغرف الكثيره والادوار والطوابق، انما المكان الذي هو مقصور عليك يسمى قصر في اللغه. فينظر في مصالح الجيش، وكان مع ذلك لا يغلق عليه باب، يعني لا يحب، لأن أصلا هو من أشجع الناس. أنتوا عارفين ده كان اللي جه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من رجل يحرسني الليلة، فسمع خشة سلاح فإذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فهذا حال يعني فارس عظيم جدا، ولكن لما نزل قول الله جل والله يعصمك من الناس في المائدة قال أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله، فجاءوا الأعرابي. يعني أول ما واحد أعرابي عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه حراسة راح جاي كان النبي نايم، فقام لقى الأعرابي واقف ورفع سيفه وهكذا، فقال من ينجيك مني يا محمد؟ قال الله، فسقط السيف من الحديث صحيح. لكن الشاهد أن سعد بن أبي وقاص من أشجع شجعان المسلمين. طيب فكان ليغلق عليه باب القصر لشجاعته، ولو فر الناس لأخذته الفرس قبضا باليد. لو كان المسلمين فروا كانوا راح أخذوا سعد بن أبي وقاص كده. طيب وعنده امرأته سلمى بنت حفص، فاكرينها؟ كانت زوجة المسنة بن حارثة، مش هو المسنة كان هو قائد الجيوش في العراق، المسنة كان هو القائد الأعلى القائد العام للجيوش في العراق. لما أرسل سعد بن أبي وقاص حاول يلقى المسنة لأهمات، فغسله وكفنه وصلى عليه وتزوج زوجته اللي هي سلمى هذه رضي الله عن الجميع. طيب وكانت عنده امرأته سلمى بنت حفص التي كانت قبله عند يقال عند فلان أو تحت فلان. وكان عنده في القصر رجل مسجون على الشراب، كان قد حد فيه مرات متعددة، يقال 7 مرات. وهنا إشكال، حتى كلكم تعرفون حتى أبو محجن الثقفي، ولكن هي الحقيقة أن الشواهد تشهد بحسن الحديث، لكن الغريب أنه هو حد 7 مرات، لأنه الأصل عند المسلمين أنه لا تقام الحدود في المعارك في الحروب، لا تقام المعارك في الحروب، لأن إقامة الحدود في الحروب ممكن تؤدي إلى ردة الناس. لكن يبدو أنه سعد بن وقاص، طبعا سعد بن وقاص من فضلاء الصحابة وكان مستجاب الدعوة معروف في البخاري، ويبدو أنه كان يشعر بالتمكين بحيث أنه يستطيع إقامة الحدود، فإن المنع من إقامة الحدود ليس نصا شرعيا وإنما اجتهاد، فالاجتهاد قد يؤخذ به أحيانا وقد لا يؤخذ به أحيانا. فكان حد هذا الرجل 7 مرات، فأمر به سعد فقيد وأودع في القصر، فلما رأى الخيول تجول حول حمى القصر، فذلك المسلمون هم بيقتلوا حريصين على أميرهم، تجول حول حمى القصر وهو نفسه كان من الشجعان الأبطال، قال: كفى حزنا أن تدحم الخيل بالفتى وأترك مشدودا علي وساقيا، إذا قمت عنان الحديد، إذا جيت أقوم الحديد شديد، عنان الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المنادية، غلقت المصاريع يعني الأقفال والأشياء ترابيس، وغلقت مصاريع من دوني تصم المنادية، أصوات المصاريع تصم الأذان، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، وقد تركوني مفردا لا أخا لي، ما أنت بتشرب الخمر، تركوني مفردا لا أخا لي. ثم تكلم مع، مش مع سلمة، مع جارية لسعد بن أبي وقاص، أم ولد، عارفين أم الولد؟ الأم الولد هي الجارية اللي حامل منك أو خلفت منك، فدي ستعتق بعد موتك، لا محالة، أم الولد تعتق بعد موتي سيدها الذي أنجب منها الولد، حتى لو لم ينجب منها وقال لها أنت أم ولد، لو قال لها أنت أم ولدي بخلاص هي أم ولد. ولذا كثير من الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب حرم بيع أمهات الأولاد، ما أنت دلوقتي حسيت أن دي أم ولد، تقول طيب ما أنا لو مت العيال مش هيورثوها، هتبقى حرة، عيال أنا غير اللي غير ابنها، عيال أنا غير ابنها، ابني منها حر طبعا، لكن دي جارية وأنا لما موت ولدي لن ينكحوها وإنما يبيعوها ويستفيدون منها، فيروح بيعها، لأن لما تباع ستذهب إلى شخص آخر ليست بالنسبة له أم ولد فلن تعتق. فحرم علي بن أبي طالب بيع أمهات الأولاد. فهذه أم ولد اسمها زبراء، وهي أم ولد سعد بن أبي وقاص، قال لها، قعدت ترجاها تطلقني، أن تطلقيني وتعيريني فرس سعد، وسعد لا يقاتل، وحلف لها أنه سيرجع آخر النهار فيضع رجله في القيد، فأطلقته، اجتهاد من أثر عليها بالكلام، أطلقته وركب فرس سعد وخرج فقاتل قتالا شديدا، وجعل سعد ينظر إلى فرسه ويرجع فيعرفها وينكرها ويشبه بأبي محجن اللي هو اسمه أبو محجن الثقفي، ولكن يشك لظنه أنه في القصر موثق، هو متأكد ده مربوط بالحديد في القصر، سيبنا في القصر مربوط بالحديد. فلما كان آخر النهار رجع فوضع رجله في قيدها، ونزل سعد فوجد فرسه يعرق والثاني في القيد، فقال: ما هذا؟ فذكروا له قصة أبي محجن، فرضي عنه وأطلقه، فأطلقه يعني من باب الإحسان إليه عسى يتوب، ودي معروفة، وأبو الدرداء رضي عنه كان قاضي حمص، ولما أتوا له بسارق معترف بالسرقة وممسوك متلبس بالسرقة، سوى نظر إليه وجد أنه شخص يعني لحظة ضعف في لحظة، فقال: أسرقت؟ قل لا. قال: لا. قال: طيب. اجتهاد من أبي الدرداء رضي الله عنه، وده أثر حسن. والشيخ ابن باز قبضوا على واحد في قصره في الطائف، هو له قصر في الطائف، هو مقيم في الرياض لكن له قصر في الطائف على بعد 700 كيلو، قبضوا عليه فعفى عنه، فالرجل صار من أفضل تلامذة ابن باز رحمة الله عليه. فالعفو إذا أنت وجدت أن العفو أولى فمن عفى وأصلح تجلو على الله، فهنا عفى عنه، وهذا من صلاحيات الأمير، من صلاحيات الأمير. نعم. وروى هذه القصة ابن إسحاق أيضا ورواه غيره، فيبدو أن الحادث أن قصة أبي محجن تحتمل الصحة. وأما قيس بن أبي حازم البجلي، وكان ممن شهد القادسية، قال: كان معنا رجلا من ثقيف، فهو أبو محجن من ثقيف، قال: ثقيف دي أكبر قبيلة في الطائف، فلحق بالفرس مرتدا، فأخبرهم أن بأس الناس في الجانب الذي فيه بجيلة، قال: وكنا ربع الناس، قال: فوجهوا إلينا 16 فيلا وجعلوا يلقون تحت أرجل خيولنا حسك الحديد. الرجل ده لما راح بلغ الخيانة للفرس أرسلوا لفرقة، أرسلوا لهم فيلة وأرسلوا فرسان ترمي حسك حديد تحت الفرس تحت الخيول. الخيل الحصان لما يلاقي نار بيترعب وبيجري، مع ان الحصان ده هو اطوع حيوان للانسان. انت بتركب الحصان تنطلق بيه، لو رميت لو انطلقت البحر يرمي نفسه، ما يتاخرش. لو راكب حمار لا، لو راكب بغله لا، لو راكب جمل لا. الحصان هو اللي انت لو انت مثلا فوق قلعه وتريد تقفز يقفز هيموت، هيقع يتكسر ويموت. ولو تقفز بيه في بحر او في نار هيقفز وهيغرق. هو الفرس كده، لكن يخاف من الفيله والنار. سبحان الله. واخذوا يرشقوننا بالنشاب يعني بالنبل، فكانه المطر. وقربوا خيولهم بعضها الى بعض لئلا ينفروا. قال: وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي، ده فارس عظيم جدا اصله من اليمن. معدي اي حد اسمه معدي كرب يبقى ايه؟ يمني على طول. والزبيدي من بلد مشهورة في اليمن اسمها زبيد، معروفة. يمر بنا فيقول: يا معشر المهاجرين كونوا أسودا، فإنما الفارسي تيس. والأسد لما يأكل التيس بأسهل حاجة، أسهل صيد للأسد هو التيس. وقال: وكان فيهم أسوار لا تكاد تسقط له نشابة. أسوار لا، يعني عندهم واحد قناص يرمي النبل لا تكاد تسقط له نشابة. فقلنا: اتقوا ذلك الفارس فإنه لا تسقط له نشابة. فانطلق أخونا أبو ثور فوجه إليه ورماه بنشابة فأصاب ترسه وحمل عليه فاعتنقه فذبحه. هذه قناص شهير جدا خلصوه. فاستلبه سويرين من ذهب. حلوة لأغوشتين كبار كده، ومنطقة. منطقة يعني حزام، بس لابد تكون الطوكة عريضة جدا تغطي البطن، بحيث ذهب يغطي البطن، وكمان لو جاي سهم فيها يحميك. ومنطقة من ذهب ويلمقا من ديباج. يلمق من ديباج ثوب ضخم وثوب ثقيل من ديباج. الديباج هو الحرير الثقيل اللي هو الاستبرق. الديباج هو الاستبرق. قال: وكان المسلمون 6,000 أو 7 كما ذكرنا. فقتل الله رستما، وكان الذي قتله رجل يقال له هلال بن علقمة التميمي. كان رستم قد رماه بنشابة فأصاب قدمه وحمل عليه هلال فقتله، واحتز هلال رأس رستم. مقتل القائد العام للقوات الفارسية. وولت الفرس، ده تفصيل لما سبق قلنا. فأتبعهم المسلمون يقتلونهم فأدركوهم في مكان قد نزلوا فيه واطمأنوا، فبينما هم سكارى قد شربوا ولعبوا إذ هجم عليهم المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وذكرنا أنه قتل مين؟ الجالينوس رئيس الأركان، قتل منهم الجالينوس. والذي قتله هو صحابي اسمه زهرة ابن حوبة أو زهرة ابن حوية التميمي. ثم ساروا خلفهم، فكلما تواجه الفريقان نصر الله حزب الرحمن وخاذل حزب الشيطان وعبدة النيران. واحتاز المسلمون من الأموال ما يعجز عن حصره ميزان وقبان. الميزان معروف، بس الميزان القباني اسمه، فيسموه قبان. نعم. حتى إن منهم من يقول: من يقايض بيضاء بصفراء لكثرة ما غنمه. مين اللي ياخد فضة ويدينا ذهب؟ عندك فضة كتير جدا فالحمل ثقيل، فمين يديني ذهب وياخد فضة؟ فلو انت عندك 12 شنطة فضة هتاخد بدلها شنطة واحدة ايه؟ ذهب. تمام. من يقايض بيضاء بصفراء، يعني فضة بذهب، لكثرة ما غنمه. طبعا معظم الأموال الفارسية فضة، ومعظم الأموال الرومانية ذهب. ولم يزالوا يتبعونهم حتى جاوزوا الفرات وراءهم وفتحوا المدائن كما ذكرنا. الذي فتح المدائن هو سعد بن أبي وقاص. المدائن في العراق؟ لا، في إيران وجلولاء، وهذا ممكن يأتي تفصيله بعد ذلك. وقالت امرأة همام بن الحارث النخعي: شهدنا القادسية مع سعد مع أزواجنا. إذن كان في نساء مشاركات، وده دائما في نساء يشاركنا في القتال، لكن ليس في المسلمين سلاح نسائي مخصوص، هذا موجود في جيوش العالم، إلا الجيوش الإسلامية ليس فيها هذا السلاح. فلما أتانا أنه قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوة ثم أتينا القتلى، فما كان من المسلمين سقيناه ورفعناه، ومن كان من المشركين أجهزنا عليه، أجهزنا عليه، ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك، نوليهم السلب. ما هو السلب أنت هتكشف المقتول ممكن يكون لابس حزام ولابسه على عريان، فالنساء طبعا مش عايزة تلمس الرجال، فالصب تقول له خد يا ابن أشرط الضابط ده لألا يكشفنا عن عورات الرجال. نعم. وكتب سعد إلى عمر يخبره بالفتح وبعدة من قتلوا من المشركين وبعدة من قتل من المسلمين، وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري وصورته بعد الحمد والسلام. أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينه بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبوه ونقله عنهم إلى المسلمين، يعني الله جل هو الذي نقل. وأتبعهم المسلمون على الأنهار وصفوف الآجام، الآجام جمع إيش؟ أجمة، والأجمة زي الأكمة يعني مرتفعات بسيطة كده. وفي الفجاج يعني الطرق الفج والطريق. وأصيب من المسلمين، تقرير سعد، تقرير القائد العام للقائد الأعلى، وأصيب المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان 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 ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله، فإنه بهم عالم سبحانه، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل، فهم فرسان بالنهار وربان الليل، وهم أساد في النهار. أساد الأسد هي الأساد، أسود وأساد وأسد، لا تشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة، اللي سبق مثل الموجود في الشجاعة والقوة والبلاء والطاعة والإيمان والقراءة، لكن اللي مات سبقهم بالشهادة. إذ لم تكتب لهم، اللي هم الموجودين لم تكتب لهم. فيقال إن عمر قرأ هذه البشارة على الناس فوق المنبر رضي الله عنهم، ثم قال عمر للناس: إني حريص على ألا أرى حاجة إلا سددتها، ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف. يا جماعة الأموال اللي جتني بنسوي الناس، وإذا نقص حاجة كلنا ما في أحد فينا يكون أفضل من الآخر. ولوددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم، يعني يا ريت الله يطلعكم على ما في نفسي من حبي لكم وحبي وطبعا الأمير خير الأمراء الذين يصلون عليكم وتصلون عليه، مش كده؟ يعني يدعون لكم وتدعون له، وشرار الأمراء الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونه. ولست معلمكم إلا بالعمل، أو ولست معلمكم إلا بالعمل، إني والله لست بملك فأستعبدكم، ولكني عبد الله عرض علي الأمانة، فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وتروا سعدت بكم. أنا لو أوصل لغاية بيوتكم وأعطيكم كل شيء وراكم شبعتم ومبسوطين أنا أسعد بذلك. وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم، لو خدتكم على بيتي شقيت بكم، ففرحت قليلا وحزنت طويلا، فبقيت لا أقال ولا أرد فأستعتب. يعني لو أنا أخذ الغنائم لنفسي واستأثر بها، وطبعا معروف أن في أثرة ستحدث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن في حكام هيكون عندهم أثرة لا إيثار، والأثر أن يأخذ الأموال إيه؟ لنفسه ولمن معه، فدي اسمها أثرة ولا إيثار؟ عمر عنده أثرة ولا إيثار؟ فهو قال لو أنا عندي الإيثار والأموال عندي وانتوا وخدتكم معايا أخدتوا منها هيصبني الغيظ والغضب والألم، لأن اللي عندي بعتبره ليه. لكن طبعا هو الأموال كلها في بيت المال ليس في بيت عمر رضي الله عنه. نعم. وكانت العرب من العزيب إلى عدن، يعني في كل أنحاء اليمن من أول المدينة إلى اليمن، عدن طبعا معروف أبين، يتربصون وقعة القادسية هذه، يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها، وقد بعث أهل كل بلدة قاصدا يكشف ما يكون من الأخبار. فلما كان ما كان من الفتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى البلاد. والجن يحدث وقد حدث أيضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن في جني ذكر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى خيمة أم معبدي. فانطلقت الرسل الإنس الجن قبل رسل الإنس، فسمعت امرأة ليلا بصنعاء على رأس جبل وهي تقول: فحييت عنا عكرمة ابنة خالد، وما خير زاد بالقليل المصرد، وحييت عني الشمس عند طلوعها، وحييت عني كل تاج مفرد. المهم أبيات يعني، وقعد تقول: أقاموا لكسرى يضربون جنوده بكل رقيق الشفرتين مهندي. رقيق الشفرتين اللي هو السيف، سيف له شفرتين. نعم، وأبيات كثيرة جدا، ونكتفي بهذا القدر. كده انتهت معركة القادسية، لكن لعله يتكلم عن شيء فيها مرة أخرى. وهكذا انتهت سنة 14 بأعظم شيء، وهو موقعة اليرموك في الروم وموقعة القادسية في العرب. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ مواقف من تاريخ أمتنا، وكنا توقفنا عند المفاوضات ما بين قيادات المسلمين وبين قيادات الفرس، وأن الفرس حاولوا إغراء المسلمين بالأوطيات والقمح وبغيره، والمسلمون ردوا عليهم بأننا إن ما جئنا إلا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وحصل حوار ما بين رستم وما بين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وأيضا ما بين يزدجرد اللي هو الكسرى نفسه وبين المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وحملوا أحد الصحابة ترابا، فالصحابة استبشروا هذا التراب، وقيل: أبشروا فقد والله أعطانا الله أقاليد ملكهم. الأقاليد جمع إقليد، والإقليد هو المفتاح، الإقليد هو المفتاح. فالأقاليد كما ذكرنا جمع إقليد، والإقليد هو المفتاح. تمام. وتفاءلوا بذلك أنهم يأخذون بلادهم. ثم لم يزل أمر الصحابة رضوان الله عليهم يزداد في كل يوم علوا وشرفا ورفعة، وينحط أمر الفرس وأمر الفرس سفلا وذلا ووهنا. فلما رجع رستم إلى الملك كسرى يسأله عن حال من رأى من المسلمين، فذكر كسرى لقائده العام رستم رجاحة عقولهم وفصاحتهم وحدة جوابهم، وأنهم يريدون أمرا يوشك أن يدركوه، يريدون فتح بلاد الفرس، دولة كبرى، هم دولتين كبار، الفرس هو الروم. وذكر ما أمر به أشرفهم من حمل التراب، وأنه استحمق أشرفهم في حمله التراب على رأسه. قال: لما هو حمل التراب على رأسه أنا استحمقته، يعني اعتبرته أحمق، وهو كان ذكيا جدا. وأنه استحمق أشرفهم في حمله التراب على رأسه، ولو شاء اتقى بغيره وأنا لا أشعر. لو شاء قائد المبعوثين، قائد السفارة أو التفاوض، كان ممكن قال لواحد من الذين معه احمل انت التراب، لكن هو صمم يحمله بنفسه، فانا استحمقته. ولكنه طبعا هو لم يكن احمقا بحال. فقال له رستم: انه ليس احمقهم، وليس هو باشرفهم، انما اراد ان يفتدي قومه بنفسه، ولكن والله ذهبوا بمفاتيح ارضنا. خلاص كده، هذا الكلام يدل على انهيار الروح المعنويه. يقول له: خلاص كده، هم كده هيغلبونا، انت لو جالس والاعداء جايين نقول اكيد هيغلبونا، انت انهارك الروح المعنويه عندك، انهارت تماما، لم يعد عندك اي روح معنويه. وكان رستم منجما، يعني يتعمل الكهانه. ثم ارسل رجلا وراءهم وقال: ان ادرك التراب فرده، تداركنا امرنا. لو قدر يستطيع يلحق المسلم اللي حمل التراب ويأخذ منه التراب تداركنا أمرنا، وإن ذهبوا به إلى أميرهم غلبونا على أرضنا. الأمير هنا المقصود به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أو الأمير الأكبر اللي هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فساق وراءهم فلم يدركهم، بل سبقوه إلى سعد بالتراب. خلاص وصل التراب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وساء ذلك فارس وغضبوا من ذلك أشد الغضب، واستهجنوا رأي الملك، غضبوا من رأي الملك. وهكذا ستبدأ وقعة القادسية، وهذه أعظم وقعات العراق. كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها، وذلك أنه لما تواجه الصفان المسلمون والفرس كان سعد رضي الله عنه قد أصابه عرق النسى، ما تقولش عرق النسى، عرق النسى. النسى إيه عرق النسى هذا؟ عرق النسى يصيب الإنسان في أحد فخذيه، وبالذات من الخلف، الفخذ من الخلف، إما الأيمن وإما الأيسر، مع آلام شديدة الظهر. يعني إذا كان الألم في الفخذ اليمنى أو في اليسرى فالألم يشمل الظهر لابد، دائما يشمل الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين دواءه، لكن يبدو أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يسمع هذا الحديث. فعلاج عرق النسى، وده بيصيب كثير من الناس، هو أن يتوصل إلى انزلاق الغضاريف أو الفقرات، آلام شديدة جدا في الظهر وآلام شديدة جدا في الفخذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علاجه هو آلية شاء عربية تسلى، ثم تقسم ثلاثة أثلاث، والإنسان المريض بعرق النسى يتناول كل يوم ثلثا على ريق النوم، يعني يستيقظ لصلاة الفجر ممكن يصلي ويرجع ياخد ثلث الشاي تكون مسلية يعني مصهورة ويشربها، واليوم الذي بعده والذي بعده لازم بعد ثلاثة أيام الله عز وجل يشفيه من عرق النسى. هذه مجربة، فضلا أن حتى لو لم تجرب الصادق المصدوق والذي قاله، وأنا شخصيا جربته الحمد لله. فكان سعد قد أصابه عرق النسى، ولا ندري هل هو بلغه الحديث أم لم يبلغه، وأصابته دمامل في جسده فهو لا يستطيع الركوب، مع أنه المفروض يبقى حاضر في هو القائد العام، ولكنه في قصر هنا بمعنى مكان، لأنه القصر المفهوم العام للقصر والمكان الواسع زي الحدائق الغناء والحجرات الكثيرة والطوابق، لكن أي مكان تعيش أنت فيه مقصور عليك يسمى قصر. فهنا قصر يعني مكان قاصر عليه هو وأهل بيته. طيب، أو في مكان واسع متكئ على صدره، طبعا النوم على الصدر محرم ولكن هذا معذور، والإمام أحمد صلى 59 يوم ينام على بطنه صلى الله رضي الله عنه ورحمه الله، متكئ على صدره وعلى فوق وسادة، وهو ينظر إلى الجيش ويدبر أمره، وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة رضي الله عنه، وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجري، صحابي الجليل جدا، صاحب رواية المسح على الخفين، ولذا المسح على الخفين الناس كلها تقبله مباشرة لأن الراوي هو جرير. شمعنا؟ لأن جرير أسلم بعد المائدة، أسلم بعد نزول سورة فلا نسخ، فيش نسخ بعد نزول المائدة خالص. وعلى الميسرة قيس ابن أم كشوح أو مكشوح، صحابي جليل أيضا. وكان قيس والمغيرة بن شعبة قد قدم على سعد مددا من عند أبي عبيدة من الشام. فشوف الجيش اللي بيقاتل الروم أرسل مدد للجيش الذي يقاتل الفرس بعدما شهد وقعة اليرموك. فشوف الفضل العظيم أن جرير بن عبد الله البجلي وقيس بن مكشوح يحضران وقعة اليرموك العظمى في الشام ويحضران القادسية في العراق. الله أكبر. وزعم ابن إسحاق، وإحنا قلنا ابن إسحاق هو عمدة في السيرة، عمدة في السيرة، وهو يأخذ من ابن كثير أم ابن كثير يأخذ منه؟ ابن كثير يأخذ منه، هو أسبق من ابن كثير وكثير. طب فين سيرة ابن إسحاق؟ ما فيش. فين كتاب السيرة لابن إسحاق؟ غير موجود. فيرجع الناس إلى سيرة ابن هشام، سيرة ابن هشام واخد من ابن إسحاق، عشان لما حد يسألك عن سيرة ابن إسحاق تقول له غير موجودة. لكن ابن كثير أخذ منها، فقال: زعم ابن إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين 7,000 إلى 8,000، وأن رستما كان في 60,000، فهنا العشر. فصلى سعد بالناس الظهر ثم خطب الناس فوعظهم وحثهم. طبعا خطب الظهر بيمشي متألم ظهره وفخذه وبالعصا وبيقف يخطب، لكن يقاتل يركب فرس لا يمكن. ثم خطب الناس فوعظهم وحثهم وتلا قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وهنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الذكر هو القرآن، يبقى إذن الزبور مكتوب بعد القرآن. هما ليه الآية بتقول إيه صريح؟ هذا له معنيان. المعنى الأول إنه الكلام في اللوح المحفوظ، ففي اللوح المحفوظ ده قبل خلق الخلق كلهم كتب، هذه واحدة تحتمل لا بأس. أما كتبنا في الزبور من بعد الذكر، المعنى الثاني الذكر، كل ما نزل من عند الله هو الذكر، فيبقى في خصوص الذكر. طيب: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقرأ القراء آيات الجهاد وسوره، ثم كبر سعد أربعا، ثم حملوا بعد الرابعة فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزوا. هنا سعد بن أبي وقاص خارجه ولكن لا يقاتل، يحرض على القتال ولكن لا يقاتل، ما يستطيع. فاقتتلوا حتى كان الليل. ومن تقاليد الحروب في العالم كله قديما أنه أول ما المغرب يأتي يعني ينزل الظلام بيبتدي المقاتلون كل يتراجع خطوة، يعني أنت بتبارزني وأنا أبارزك، أنت من جيش معادي وأنا تبارز، أول ما المغرب يجي برجع أنا خطوة خلف وأنت بترجع خطوة خلف، ثم خطوة ثم خطوة ثم خطوة، ينفصل الجيشان. وعند أول ضوء يبدأ التلاقي مرة أخرى. فتحاجزوا وقد قتل من الفريقين بشر كثير، ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم ذلك وعامة ليلتهم. لما جاء الظلام وانا امتى اتحجز؟ لما لقيك رجعت خطوه، فانت لما لا ترجع انا لا يصح ارجع، عرفت؟ يعني في القتال، في القتال انا وقاتل انا وانت من جيش اخر، فبنبتدي ارجع خطوه وانت خطوه، لما لقيك لا ترجع لا يوجد ان ارجع عنك، ستدخل علي، فاذا تراجع جيش هجم الاخرون عليه، فهي بتبقى يعني شيء متعارف عليه، بيتم المدربون يفهمونه جيدا. فعامة الليل يتقاتلون، ثم أصبحوا كما أمسوا على مواقفهم فاقتتلوا حتى أمسوا في اليوم الثالث، وأمست هذه الليلة تسمى ليلة الهرير. الهرير هنا ابن كثير تكلم عن الحادثة هذه، وابن إسحاق تكلم عنها، وابن الأسير. احنا كمؤرخين بنحب ابن الأسير في تاريخه ونكرهه في عقيدته، وعقيدته أشعرية محترقة، لكنه في التاريخ دقيق جدا وأمين جدا، وكتابه من أشهر كتب التاريخ، اسمه الكامل، كتاب ابن الأثير، مش ابن كثير، ابن الأثير، كتابه اسمه الكامل، وطبعا ده متأخر ابن كثير لكن وأشعري. قال ابن الأثير في التاريخ: وسميت ليلة الهرير بذلك لتركهم الكلام، إنما كانوا يهرون هريرة، ما يتكلمون لكن يزئرون ويطلع منهم أصوات، فالأصوات تسمى الهرير. قال ابن إسحاق، رجعنا لابن إسحاق مرة أخرى لتعليقة من ابن الأسير، ثم رجعت لابن إسحاق: فلما أصبح اليوم الرابع اقتتلوا قتالا شديدا وقد قاسوا من الفيلة. وهذا سلاح ممكن العدو يحصل على سلاح وانت مقدرش تحصل عليه، لا تستطيع. وده حدث في عام 73، قبلها قبل المعركة السادات الله يرحمه كان يجلس مع القادة يتكلمون في أسلحة عند اليهود مش موجودة عندنا ولا يمكن حصول عليها، لأن اليهود بيأخذوا أسلحة من أمريكا وإحنا أمريكا لا تعطينا السلاح، لأن أمريكا تريد تفوق اليهود، وعندنا سلاح روسي، والسلاح الروسي متخلف عن السلاح الأمريكي خطوة. طيب هم عندهم دبابات وإحنا عندنا دبابات. هم عندهم دبابات مثلا في 73 كانت اللي هي ذات الدرعين, حيث أنت لما تضرب الدبابة تخرق الجزء الدرع الأول ويبقى الدرع الثاني زي بيت له جدارين, فأنت لما تهدم جدار تلاقي جدار. فاليهود عندهم دبابات اللي هي ذات, مصر لم يكن عندها هذا, كان عندها الدبابة العادية. طيب لكن اسمها دباب, يعني في القتال دبابة تقاتل دباب, تمام كده. وعندنا سلاح الار بي جي اللي هو بالمدمبل اللي هو محمول على الكتف, الجندي بيشيله على كتفه ويمشي ويضرب يدمر دباب. هم عندهم أجهزة رؤية ليلية, احنا لما احنا ما عندنا, فدي كان السادات حطتها في حسابه كويس قوي. وهم عندهم الـ يعني أجهزة رؤية ليلية لما يحصل قتال بالليل هو شايفك وانت مش شايفه وبيتحركوا. وعندهم البنادق التي تميل, يعني يعني بندقية انت المصري بندقيتك اهي تضرب, هو عنده بندقية ممكن تبقى كده, فمع جهاز الرؤية الليلية هو مستخبي ورا السور ويضربك. فبعض الأسلحة بعض عندهم الطلقات المضيئة اللي هو بيرمي قنبلة تشعل الدنيا نور ويقدر يبقى شايف مواقعك ويضربك. الأسلحة دي كان القادة العسكريون في مصر يحسبوا هذا التفوق ويعملوا حسابه, يبقى القتال لما نيجي نعمل كذا يبقى النهار أولى عشان كذا, ولما نعمل كذا. فالشاهد ان ممكن يبقى في سلاح عند العدو وانت لا تستطيع الحصول عليه. المسلمون ما كانوا يستطيعون الحصول على الفيلة, المسلمون ما كانوا يستطيعون الحصول على الفيلة. اذا هنا في تفوق سلاحي غير موجود عند المسلمين. فالطريقة هذه بتدرس في الكليات العسكرية, لازم السلاح اللي عند العدو وانا ليس عندي ولا يمكن الحصول عليه, لازم اشوف طريقة بحيث اتعامل مع هذا السلاح. فالسادات لما كان ينظر كيف نتعامل مع أجهزة الرؤية الليلية بتاعتهم اللي ليست عندنا, كيف نتعامل مع الطلقات المضيئة واحنا ليس عندنا طلقات مضيئة, كيف نتعامل مع دبابات ذات درعين واحنا عندنا دبابات ذات درع واحد, الطائرات المقاتلة التي عندهم مرونة عالية جدا, الفانتوم كان عندهم, الفانتوم دي طائرة اسمها الفانتوم أمريكية معناها الشبح, ودي كانت أول مرة تظهر وظهرت عند اليهود وليست موجودة عند أي أحد إلا اليهود والبنتاغون الأمريكي. وإحنا عندنا هنا السخوي والميج يعني قدراتها مش مثل الفانتوم. فهنا السادات والقادة الذين معه قعدوا يحسبوا واكتبوا المخابرات العسكرية جايبة لهم الأسلحة اللي موجودة عند اليهود وممكن يستعملوها في الهجوم, ونحن ليس عندنا هذه الأسلحة. فيما يتعلق بالطيران هو السادات جلس مع الخبير حسني مبارك, وحسني مبارك هو السبب الرئيس في انتصار المصريين على اليهود, السبب الرئيس يعني الرئيس مبارك ربنا جعله السبب الأوحد في النصر. قائد الطيران المصري هو أعظم قائد طيران مصري في تاريخ مصر, أعظم قائد طيران, وده اللي ضرب اليهود فعلا وبدأ الضربة الأولى فعلا بالسخوي, ضربت الساعة 2 نقف الدشم والمواقع الموجودة في سنة. الشاهد هنا أنه لما السادات كان قاعد, تعالى يا بتاع المشاهد دلوقتي نعمل إيه, تعالى يا بتاع المدفعية ماذا سنفعل في كذا, تعالى يا بتاع, تعالى بقى يا بتاع الطيران ماذا سنفعل مع الفانتوم ومع الطلقات المضيئة. فمبارك اللي هو اللي كان قائد الطيران ساعتها ربنا يلهمه وتصرف وبدأ هو الضربة الجوية الأولى فعلا وانتصر في المعركة. أنا كل ده أنا مالي علاقة, احنا ليس لها علاقة, لكن ده مواقف من طريق أمتنا بنتكلم عن المقارنات. هنا كيف سعد بن أبي وقاص والمسلمون أخذوا يدرسون هؤلاء الناس يتفوقون لنا في شيئين, العدد الضخم احنا 7000 وهم 60000 في 1 إلى 10, الشيء الثاني عندهم فيلة واحنا لا ما عندنا فيلة ولا نستطيع الحصول على الفيلة. ما فيش في البيئة العربية, الجزيرة العربية ليست مكانا لوجود الفيلة اصلا, بل هذا الشرق الاوسط كله, انت في مصر طلعت لقيت فيلة, هذه بلاد ليست فيها البيئة المناسبة لوجود الفيلة, ما لا يوجد لا في مصر ولا في ليبيا ولا في تونس ولا الجزائر ولا السودان ولا المغرب, ما في. فهنا جلس المسلمون ينظرون كيف يدبرون, وقاسوا في الثلاث أيام الأولى من موقعة القادسية, قاسوا من الفيلة الخيول العربية ليست قادرة على مواجهة الفيل, ما لا تستطيع الخيل الحصان يقابل الفيل, كيف يعني الفيل ممكن يدوسه, والفيل ممكن لو ضربه ضربة هيطيره, والخيول العربية تنفر من الفيلة نفورا بليغا جدا. فالحل اللي هو وضعه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن على الصحابة أن يبدأوا بقتل الفيلة. أنت معك سهام ومعك سيوف، ابدأ بقتل الفيلة، يبقى كده أنت ضيعت السلاح بتاعه. أما الكسرة والقلة فكم من فئة قليلة غلب، دي معروفة، المسلمون عمرهم ما كانوا أكثر من الكفار في الغالب. فوجه سعد أوامره للصحابة بإهلاك الفيلة ومن عليها، وإن لم تستطيعوا قتل الفيل فاقلعوا عيونه، ركز على عين الفيل، تضرب الفيل في عينه ركز على قتل الفيل. فالصحابة رضي الله عليهم منهم فريق مجموعة مقاتلة فدائية هي تولت أمر مواجهة الفيلة، وهنا هو بينزل من حصانه لأن الحصان مهما تدفعه للهجوم على الفيل يخاف، فكان الصحابي يترجل وينطلق يضرب الفيل في عينه ويلف يضربه في العين الثانية، أو يكون اثنين واحد يضرب من هنا وآخر يضرب من هنا. المهم أن الصحابة رضي الله عليهم مجموعة الفدائية التي فيهم استطاعت أن تقلع عيون الفيلة أو تقتل بعضها، فأصبح سلاح الفيلة ليس بسلاح بل أصبح معوق، لأنه لما يقتل بينقلب بيكون عبارة عن سد ضخم جدا أمام هؤلاء. فأبلى جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم بلاء حسنا فأبادوا الفيلة وقلع عيونها. وأبلى جماعة من الشجعان في هذه الأيام، نقولنا في عندنا جرير بن عبد الله البجري، وده بطل من أبطال يرموك في الشام، والآن هو بطل من أبطال القادسية في العراق، وآدي عندنا طليحة الأسدي، وطليحة اللي ذكرنا قصته وإن كنت أنا أتوقف في قصته. طليحة الأسدي طبعا ذكروا قصته أنه هو ادعى النبوة في عصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وظل مدعي للنبوة ولم يعني تتمكن منه جيوش المسلمين لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولكنه جاء في عهد عمر فهداه الله فأسلم، فرجعت له الصحبة. وذكرت المرة السابقة لما الحافظ بن حجر العسقلاني يقول ها والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. لكن هذا الكلام الحافظ بن حجر هل يقصد به طليحة الأسدي؟
نعم،
لكن هل طليحة الأسدي هذا شخصية حقيقية موجودة فعلا؟ وهذه القصة مثبتة وين؟ هتلاقي كلها في كتب التاريخ فقط، تبحث عنه في كتب الأحاديث لا تجد، لا تجد. وطبعا أنا لما برجع قلت لك أنا في الأساس الناس تفكر برجع لابن كثير وكده، أنا أسلم برجع للكامل لابن الأثير، أنا عارف أشعريته مش هيأثر علي في أشعريته، لكن هو في التاريخ عمدة ومحقق ومدقق عظيم جدا. وهو ابن كثير ابن الأثير مش كاتب تاريخ عام زي ابن كثير، يعني ابن كثير تعهد أنه يكتب من أول بدء البشرية لغاية زمنه هو، إنما ابن الأثير بيكتب تاريخ دمشق، كتابه المشهور اسمه تاريخ دمشق، فبيركز على تاريخ الشام، لأن دمشق هي يعني أعظم بلد في الشام وليست أطيب، لأن أطيب بلد هي القدس، والقدس الشامي أما تقول الشام يبقى القدس. فابن الأثير بيكتب، لكن بيكتب الأحداث التي تتعلق بتاريخ الشام وتتقارب معه، فهو نفسه كتب عن طليحة الأسدي، بس أنا مش حاضر أصدق ابن الأثير. وذكر ابن إسحاق قبل ابن كثير بكثير، وبرضه مش هقدر أصدق هذا الكلام، لأن ابن إسحاق مسموعات عنده، التعالم التحقيق في الأحاديث بعيد كثيرا عن أحداث كثيرة في التاريخ، فإحنا ساعات بنعمل لها يعني بشواهد بكثرة الذين يريدون، لكن أحيانا يكون كثرة الموردين للحدث هم كلهم بيرجعوا لواحد، يعني لو 50 واحد وراجعين لواحد فقط يبقى هو واحد. فالتاريخ من أشكل الأمور في الحقيقة، من أشكل الأمور. طيب، ففيهم طليحة الأسدي مع وضع علامة استفهام، وعمر بن معدي كرب، والقعقاع بن عمرو علامة استفهام أيضا، وجرير بن عبد الله البجلي مرحبا، وضرار بن الخطاب ما شاء الله، وخالد بن عرفطة من قيادات اللي شاركوا برضو في يرموك، وجاي من اليرموك يشارك في القادسية، وخالد بن عرفطه وأشكالهم وأضرابهم. فلما كان وقت الزوال من هذا اليوم اليوم نفسه اسمه يوم القادسية، المنطقة اسمها القادسية واليوم اسمه يوم القادسية، يوم وقت الزوال يعني الظهر. وكان يوم الاثنين من محرم سنة 14 للهجرة. وهذا الكلام قاله سيف بن عمر التميمي، وسيف بن عمر التميمي من كبار المؤرخين لهذه الفترة، وأيضا بندقق ولا نقبل كلامه مباشرة أبدا. هبت ريح شديدة، والله جل ينصر جنده، ينصر أهل الإيمان بما شاء من جنده، والريح من جنود الله مش كده؟ وإيه كمان؟ النوم، نعم،
والمطر،
ملائكة، أو قبل أول جند الله الملائكة، تمام. وما يعلم جند ربك إلا هو. فأرسل الله الريح الشديدة رفعت خيام الفرس عن أماكنها، لدرجة أنها أطاحت بسرير رستم، سرير يعني العرش اللي يجلس عليه القائد العام رستم وهو منصوب له. فبادر فركب بغلته وهرب. هو ليه هرب؟ هو ليس جبانا، هو قائد شجاع وشديد، والقائد العام للقوات المسلحة الفارسية، لكن هو منجم وعنده أشياء أثبتت له أنه المسلمين سينتصرون سينتصرون. وقال لي الزجرد أنت سبتهم ياخد التراب خلاص. فهو عارف أنه لو بقي حيعمل إيه؟ حيقتل، ولكن سيقتل. فركب البغلة حاول الهروب، لكن المسلمين كانوا له بالمرصاد أدركوه فقتلوه، وقتلوا معه الجالينوس. الجالينوس يعني رئيس الأركان، مش ده اسم لقب الجالينوس، لكن هو الجالينوس كان وظيفته رئيس أركان، وده رئيس الأركان يسمى عند الفرس مقدم الطلائع. مقدم الطلائع يعني طلائع، كلمة الطلائع معناها مقدمات الجيش، ويبقى فيهم بتوع الاستخبارات أيضا. وانهزمت الفرس ولله الحمد والمنة في يوم القادسية، وفي منطقة القادسية هزموا عن بكرة أبيهم، ولحقهم المسلمون في أقفائهم، فقتل يومئذ قيل الفرس بكمالهم. ده كلام ابن إسحاق وكلام ابن الأثير. صحيح أنه قتل منهم 30,000، يعني نصف الجيش قتل، 30,000، ده يوم رهيب جدا. وقتل بعد ذلك 10,000، وقتل بعد ذلك قريبا من العشرة، يعني دخلنا في حوالي 50,000 والجيش 60-70، ما بين 60-70. وقتل من المسلمين في هذا اليوم وما قبله من الأيام 2,500، يعني عدد كبير جدا، 2,500 رحمهم الله ورضي عنهم. وساق المسلمون خلف المنهزمين، ساقوا يعني ساقوا إبلهم وخيولهم، حتى دخلوا وراءهم مدينة الملك وهي المدائن، دخلوا العاصمة التي فيها إيوان كسرى. إيوان كسرى، الإيوان ليس هو العرش، ولكن محتوى المكان الذي يجلس فيه الملك بما فيه العرش. لا، الإيوان شيء والعرش شيء تاني. الإيوان ليس المكان، ولكن الأثاث الموجود في المكان. قد علم المسلمون من وقعة القادسية هذه أن الله جل ينصرهم إذا أخلصوا لله وغنموا أموالا وسلاحا لا يحد ولا يوصف. الحقيقة أن الغنائم اللي حدثت في القادسية ليس لها مثيل في تاريخ الإسلام، حتى خيبر، رغم أن في خيبر الصحابة يقولون ما شبعنا إلا بعد أن فتحت خيبر، والصحابة تحولوا كلهم من فقراء إلى أغنياء بعد موقعة خيبر. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان يربط الحجر على بطنه صار عنده 100 شاه، وكل ما تزيد واحدة يذبحها صلى الله عليه وسلم، وتقول عائشة شبعنا بعد خيبر، ما شبعنا من التمر إلا بعد خيبر. لكن الغنائم اللي في القادسية غنائم دولة كبرى، هم دولتين كبار، دولة كبرى جدا ضخمة جدا دولة الفرس. الزبزة ما يكون دخلت روسيا انت الآن، وذهب كثير جدا، ذهب أطنان من الذهب، أطنان من الذهب. فالحقيقة أن الغنائم التي غنمت في القادسية يعني لا تحصى. وهنا الغنائم التي لا تحصى، صحيح أربعة أخماسها سيأخذه الغانمون، يعني معناه أن الغانمون اللي هم أبطال دول سيصيرون كلهم من كبار الأغنياء، لكن كمان الخمس اللي ذهب إلى الخليفة أصبح عندك رصيد خزينة ضخمة جدا، خزنة أصبح أنت عندك ثروة، والثروة لازمة للقوات المسلحة جدا. طيب الفرس الآن هي إيران، لكن الأول كان إيران والعراق، الأول إيران والعراق، إيران والعراق والبحرين وما فوق إيران وجوانب من روسيا. طيب فحصلت الغنائم بعد صرف الأسلاب، في عندك أسلاب طبعا، أسلاب كثيرة جدا، أنت بتهجم على القائد الفارسي ولا الضابط الفارسي مليان ده، فبتقشطه مليان ذهب، واللي لابس سلسلة ولابس سيدة بتاخد منه ذهب كثير جدا، واللي لابس حزام ذهب وحوسة. فحصلت الغنائم وبعد صرف الأسلاب وخمست وبعث بالخمس إلى أمير المؤمنين عمر، الخمس مع البشارة، فطبعا هذا فرحة عظيمة لعمر ابن الخطاب، قال دخول المدائن معناها انقضت دولة الفرس، إذن المسلمون داسوا أكبر دولة في العالم دولة الفرس وطأوها خلاص انتهت، قضى عليه عمر بن الخطاب. ولذا أكثر شخص يكرهه الشيعة هو عمر بن الخطاب، يكرهون أكثر من عمر من أبي بكر، يكرهون أكثر من أبي بكر. طيب هو بيكرهون لأنه هو اللي أبد دولتهم، هم الشيعة هم فرس ومجوس، خذ بالك لا يغرنك إسلام وما إسلام والكلام الذي يقولونه هذا كله بكش وكذب، روجوا الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون روجوا إلى أن الشيعة مسلمين، والشيعة ليش مسلمين، الشيعة أكثر من اليهود والنصارى بكثير جدا كمان، يتفوقون اليهود والنصارى في الكفر، فهم يكرهون عمر بن الخطاب لأنه قضى على دولتهم. ولذا الاحتفالات التي بتاعت كربلاء ومقتل الحسين لابد يبقى فيها نار مشتعلة، ولابد يجروا حوالين النار ويدخلوا النار، هم يعبدون أصلا النار. فعمر بن الخطاب قضى على دولة الفرس، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو السبب الأساسي في القضاء على دولة الفرس، لأنه هو اللي كان عنده القائد العام مين؟ خالد. وخالد لما توجه للشام ولا الفرس؟ الفرس، الفرس. إذن أبو بكر الصديق هو السبب الأساسي، وجميع المعارك اللي خاضها خالد بن الوليد انتصر فيها كلها، انتصر فيها. إذن اللي فعله خالد بن الوليد كان هو التمهيد لما لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، صح؟ فإذن الشيعة يكرهون أبو بكر وعمر كراهية شديدة جدا 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 شديدة جدا جدا، وعقيدتهم أن إبليس أول من يدخل النار فيجد صندوقين، يفتح الصندوقين يجد صندوق في أبو بكر وصندوق في عمر، وهم عندهم الإيمان بخرافة المهدي، المهدي المنتظر، خرافة، خرافة المهدي، أنا أقول خرافة المهدي الشيعي، وليس أن المهدي لا خرافة، وإن كان كثير من علماء المسلمين يعتقدون أن المهدي خرافة لا حقيقة، كثير منهم ومعظم أنصار السنة، وأعتقد أن كان على ذلك الشيخ عبد الرزاق عزيزي رحمة الله عليه، أن المهدي لأنه هم لما نظروا في أحاديث المهدي وجدوا أن الأحاديث الصريحة ليست صحيحة والصحيحة ليست صريحة، فاهم؟ هذه الأحاديث الصحيحة ليست صريحة ليس مذكور فيها المهدي، والأحاديث الصحيحة والأحاديث الصريحة ليست صحيحة، فهذا أمر يسع لأنه لم ينزل به القرآن ولم يثبت حديث قوي صحيح جدا نقول هذا هو وإن كان طبعا الألباني مصح حديث في ذلك، لكن بمجموع الحديث 40 حديث في المهدي تؤكد وجود المهدي وأن المهدي حقيقة لا خرافة، تمام. لكن المهدي الشيعي خرافة، أما المهدي السني ليس بخرافة، المهدي الشيعي عاملين هم فتحة كده ما تنفعش يطلق من أنفار وموقفين عليه حرس، وتروح تدفع فلوس بالهبل وتقول يا مهدي اطلع بقى، وكل يوم واحد ياخد له البغلة عشان لما يطلع يركب البغلة، ولا طالع ولا فيه كان ولا ما. ولذا كل الشيعة يتكلمون عن ان المهدي، ماذا سيفعل المهدي؟ سيملأ الارض عدلا بعد ان ملئت ظلما وجوعا. نعم احنا موافقين على هذا، بس مش على مهديكم، مهديهم هيعمل كيف هو العدل وكيف القضاء على الظلم، انه هو سيحاول القضاء على اليهود، ولكن سيبدأ كما قال الخميني بمكة والمدينة، مكة والمدينة أولا لازم وماذا ستفعل في مكة؟ سيهدم الحرم، لأن الحرم ده مش هو القبلة الحقيقية، القبلة الحقيقية قبلة يهود كربلاء، بس أنت متجه العكس للقدس، يعني للقدس. الشيء الثاني أنه أهم حاجة يخرج جثة أبي بكر وعمر ويحرقهما، دي أهم شيء، ويخرج جثة عائشة يرجمها لأنها عاشت زانية وماتت زانية، فدي عقيدة الشيعة اللي بعد يقول لك إخواننا خالد مشعل يقول الخميني هو أبونا الروحي، أبونا الروحي. فالشاهد إن هم مجوس، مجوس هذه الأمة حقيقة. المهم غنم المسلمون من وقعة القادسية من الأموال والسلاح ما لا يحد ولا يوصف. فأنت تأخذ سلاح أقوى دولة، أقوى ثاني دولة في العالم. طيب، ووصلت البشارة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ووصلوا إيوان كسرى، ووصلوا سواري كسرى. ولذا هو تعجب من أمانة المسلمين، لأن السوارين دول كان سهل يكونوا يوصلوا، السوارين سورتين ضخمين كده بيلبسهم كسرى، فدي أمانة عظيمة جدا. والسوار كسرى ده من حق سراقة بن مالك بن جعشم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده، فعمر بن الخطاب ناداه ليعطيه سوارين لم يقبلهما، ولكن تحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستخبر عن أمر القادسية كل من لقيه من الركبان، ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق، جهة العراق، يستنشق الخبر. هو كان أصلا كما ذكرنا المرة السابقة، هو كان متفق مع سعد بن أبي وقاص أولا بأول كأني معكم، يعني أريد كأن الآن أريد الموضوعات كلها صوت وصورة. فبينما هو ذات يوم من الأيام، فبينما هو ذات يوم رامي إذا، بينما ممكن تاخد إذا، وبينا ممكن تاخد إذا ممكن لا تاخد، إذا هو براكب يلوح من بعد، فاستقبله عمر فاستخبره، فقال له فتح الله على المسلمين بالقادسية. شايف؟ فتح الله، فتح الله على المسلمين بالقادسية، وغنموا غنائم كثيرة، وجعل يحدثه وهو لا يعرف عمر، وعمر ماشي تحت راحلته، يعني الراجل راكب بعير وعمر ماشي، طبعا لما اللي فوق الراحلة بيبقى اللي ماشي جنبه ماشي كأنه تحته. فلما اقترب من المدينة جعل الناس يحيون عمر بالإمارة، أمير المؤمنين السلام عليك أمير المؤمنين. فعرف الرجل عمر فقال يرحمك الله يا أمير المؤمنين، هل أعلمتني أنك الخليفة؟ فقال لا حرج عليك يا أخي، ما شكليات ما أصحابه شكليات دي ولا. طيب سعد بن أبي قاص دوره في المعركة كان إيش؟ قيادة فين؟
تحريض
والتوجيه، قيادة من خلال التحريض والتوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان كده، خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لم يقاتل، في بدر هم عملوا له عريش وأجلسوا فيه وقاتلوا هم، لكن في أحد شارك في القتال صلى الله عليه وسلم، شارك في القتال بنفسه وعمل تربيط بحيث أنه اخترق المشركين وعد وراء المشركين صلى الله عليه وسلم وجرح وحصل له ما حدث. هنا سعد بن وقاص نفس ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، هو في يحرض وفي المؤخرة، وكان به قروح وعرقه إيش؟
النسى.
أيوة كده النسى. فمنعه من شهود القتال، يعني من شهود أحداث القتال الأمامية، لكنه جالس في رأس القصر، وإحنا قلنا هو جالس في قصر، ولكن القصر ليس المقصود به القصر المعلوم زي الغرف الكثيرة والأدوار والطوابق، إنما المكان الذي هو مقصور عليك يسمى قصر في اللغة. فينظر في مصالح الجيش، وكان مع ذلك لا يغلق عليه باب، يعني لا يحب، لأن أصلا هو من أشجع الناس. أنتوا عارفين ده كان اللي جه يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من رجل يحرسني الليلة، فسمع خشة سلاح، فإذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فهذا حال يعني فارس عظيم جدا. ولكن لما نزل قول الله جل والله يعصمك من الناس في المائدة، قال أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله، فجاءوا الأعرابي. يعني أول ما واحد أعرابي عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه حراسة راح جاي كالنبي نايم، فقام لا الأعرابي وقف ورفع سيف وهكذا، فقال من ينجيك مني يا محمد؟ قال الله، فسقط السيف من الحديث صحيح. لكن الشاهد أن سعد بن أبي وقاص من أشجع شجعان المسلمين. طيب، فكان لا يغلق عليه باب القصر لشجاعته، ولو فر الناس لأخذته الفرس قبضا باليد. لو كان المسلمين فروا كانوا راحوا أخذوا سعد بن أبي وقاص كده. طيب، وعنده امرأته سلمى بنت حفص، فاكرينها؟ كانت زوجة المسنة بن حارث، مش هو المسنة كان هو قائد الجيوش في العراق، المثنى كان هو القائد الأعلى القائد العام للجيوش العراق. لما أرسل سعد بن أبي وقاص حاول يلقى المثنى لأهمات فغسله وكفنه وصلى عليه وتزوج جوزته اللي هي سلمة هذه رضي الله عن الجميع. طيب وكانت عنده امرأته سلمة بنت حفص التي كانت قبله عند يقال عند فلان أو تحت فلان. وكان عنده في القصر رجل مسجون على الشراب كان قد حد فيه مرات متعددة يقال 7 مرات. وهنا إشكال حدثة كلكم تعرفون حدثة أبو محجن الثقفي، ولكن هي الحقيقة أن الشواهد تشهد بحسن الحديث، لكن الغريب أنه هو حد 7 مرات لأنه الأصل عند المسلمين أنه لا تقام الحدود في المعارك في الحروب، لا تقام المعارك في الحروب لأن إقامة الحدود في الحروب ممكن تؤدي إلى ردة الناس. لكن يبدو أنه سعد بن وقاص طبعا سعد بن وقاص من فضلاء الصحابة وكان مستجاب الدعوة معروف في البخاري، ويبدو أنه كان يشعر بالتمكين بحيث أنه يستطيع إقامة الحدود، فإن المنع من إقامة الحدود ليس نصا شرعيا وإنما اجتهاد، فالاجتهاد قد يؤخذ به أحيانا وقد لا يؤخذ به أحيانا. فكان حد هذا الرجل 7 مرات فأمر به سعد فقيد وأودع في القصر. فلما رأى الخيول تجول حول حمى القصر، فذلك المسلمون هم بيقتلوا حريصين على أميرهم، تجول حول حمى القصر وهو نفسه كان من الشجعان الأبطال، قال كفى حزنا أن تدحم الخيل بالفتى وأترك مشدودا علي وساقيا، إذا قمت عناني الحديد، إذا جيت أقوم الحديد شديد، عناني الحديد وغلقت مصاريع من دوني تصم المنادية، غلقت المصاريع يعني الأخفال والأشياء ترابيس، وغلقت مصاريع من دوني تصم المنادية، أصوات المصاريع تصم الأذان، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة، وقد تركوني مفردا لا أخا لي، ما أنت تشرب الخمر، تركوني مفردا لا أخا لي. ثم تكلم مع مش مع سلمة، مع جارية لسعد بن أبي وقاص أم ولد، عارفين أم الولد؟ الأم الولد هي الجارية اللي حامل منك أو خلفت منك، فدي ستعتق بعد موتك لا محالة، أم الولد تعتق بعد موت سيدها الذي أنجب منها الولد، حتى لو لم ينجب منها وقال لها أنت أم ولد، لو قال لها أنت أم ولدي بخلاص هي أم ولد. ولذا كثير من الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب حرم بيع أمهات الأولاد، ما انت دلوقتي حسيت ان دي ام ولد، تقول طيب ما انا لو مت العيال مش هيورثوها، هتبقى حره، عيال انا غير اللي غير ابنها، عيال انا غير ابنها، ابني منها حر طبعا، لكن دي جاريه وانا لما اموت ولادي لن ينكحوها وانما يبيعوها ويستفيدون منها، فيروح بيعها، لان لما تباع ستذهب الى شخص اخر ليست بالنسبه لها ام ولد فلن تعتق. فحرم علي بن ابي طالب بيع امهات الاولاد. فهذه أم ورد اسمها زبراء وهي أم ورد لسعد بن أبي وقاص، قال لها قعدي ترجاها تطلقني أن تطلقيني وتعيريني فرس سعد، وسعد لا يقاتل، وحلف لها أنه سيرجع آخر النهار فيضع رجله في القيد، فأطلقته اجتهاد من أثر عليها بالكلام أطلقته وركب فرس سعد وخرج فقاتل قتالا شديدا، وجعل سعد ينظر إلى فرسه ويرجع فيعرفها وينكرها ويشبه بأبي محجن اللي هو اسمه أبو محجن الثقفي، ولكن يشك لظنه أنه في القصر موثق، هو متأكد ده مربوط بالحديد في القصر، سيبنا في القصر مربوط بالحديد. فلما كان آخر النهار رجع فوضع رجله في قيدها، ونزل سعد فوجد فرسه يعرق والثاني في القيد، فقال ما هذا؟ فذكروا له قصة أبي محجن فرضي عنه أطلقه، فأطلقه يعني من باب الإحسان إليه عسى يتوب، ودي معروفة، وأبو الدرداء رضي الله عنه كان قاضي حمص ولما أتوا له بسارق معترف بالسرقة يعني معترف بالسرقة وممسوك متلبس بالسرقة، بس هو نظر إليه وجد أنه شخص يعني لحظة ضعف في لحظة، فقال أسرقت؟ قل لا. قال لا. قال انصرف. اجتهاد من أبي الدرداء رضي الله عنه، وده أثر حسن. والشيخ ابن باز قبضوا على واحد في قصره في الطائف، هو له قصر في الطائف ومقيم في الرياض لكن له قصر في الطائف على بعد 700 كيلو، قبضوا عليه فعفى عنه، فالرجل صار من أفضل تلامذة ابن باز رحمة الله عليه. فالعفو إذا أنت وجدت أن العفو أولى فمن عفى وأصلح تجروا على الله. فهنا عفى عنه، هذا من صلاحيات الأمير، من صلاحيات الأمير. نعم. وروى هذه القصة ابن إسحاق أيضا ورواه غيره، فيبدو أن الحادث أن قصة أبي محجن تحتمل الصحة. وأما قيس بن أبي حازم البجلي وكان ممن شهد القادسية، قال كان معنا رجلا من ثقيف، فهو أبو محجن من ثقيف، قال ثقيف دي أكبر قبيلة في الطائف، فلحق بالفرس مرتدا فأخبرهم أن بأس الناس في الجانب الذي فيه بجيلة، قال وكنا ربع الناس، قال فوجهوا إلينا 16 فيلا وجعلوا يلقون تحت أرجل خيولنا حسك الحديد. الرجل ده لما راح بلغ الخيانة للفرس أرسلوا لفرقة، أرسلوا لهم فيلة وأرسلوا فرسان ترمي حسك حديد تحت الفرس تحت الخيول، الخيل الحصان لما يلاقي نار بيترعب وبيجري، مع ان الحصان ده هو اطوع حيوان للانسان. انت بتركب الحصان تنطلق بيه، لو رميت لو انطلقت البحر يرمي نفسه ما يتاخرش، لو راكب حمار لا، لو راكب بغله لا، لو راكب جمل لا. الحصان هو اللي انت لو انت مثلا فوق قلعه وتريد تقفز يقفز هيموت، هيقع يتكسر ويموت، ولو تقفز بيه في بحر او في نار هيقفز وهيغرق، هو الفرس كده. لكن يخاف من الفيله والنار، سبحان الله. واخذوا يرشقوننا بالنشاب يعني بالنبل فكانه المطر، وقربوا خيولهم بعضها الى بعض لئلا ينفروا. قال وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي، ده فارس عظيم جدا اصله من اليمن، معدي اي حد اسمه معدي كرب يبقى ايه يمني على طول، والزبيدي من بلد مشهورة في اليمن اسمها زبيد معروفة. يمر بنا فيقول يا معشر المهاجرين كونوا أسودا فإنما الفارسي تيس، والأسد لما يأكل التيس بأسهل حاجة، أسهل صيد للأسد هو التيس. وقال وكان فيهم أسوار لا تكاد تسقط له نشابة، أسوار لا يعني عندهم واحد قناص يرمي النبل لا تكاد تسقط له نشابة، فقلنا اتقوا ذلك الفارس فإنه لا تسقط له نشابة. فانطلق أخونا أبو ثور فوجه إليه ورماه بنشابة فأصاب ترسه وحمل عليه فاعتنقه فذبحه، هذه قناص شهير جدا خلصوه. فاستلبه سويرين من ذهب، حلوة لأغوشتين كبار كده، ومنطقة يعني حزام، بس لابد تكون الطوكة عريضة جدا تغطي البطن، بحيث ذهب يغطي البطن وكمان لو جاء سهم فيها يحميك، ومنطقة من ذهب ويلمقا من ديباج، يلمق من ديباج ثوب ضخم وثوب ثقيل من ديباج، الديباج هو الحرير الثقيل اللي هو الاستبرق، الديباج هو الاستبرق. قال وكان المسلمون 6,000 أو 7 كما ذكرنا، فقتل الله رستما، وكان الذي قتله رجل يقال له هلال بن علقمة التميمي، كان رستم قد رماه بنشابة فأصاب قدمه وحمل عليه هلال فقتله، واحتز هلال رأس رستم، مقتل القائد العام للقوات الفارسية. وولت الفرس، ده تفصيل لما سبق قلنا، فأتبعهم المسلمون يقتلونهم فأدركوهم في مكان قد نزلوا فيه واطمأنوا، فبينما هم سكارى قد شربوا ولعبوا إذ هجم عليهم المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وذكرنا أنه قتل مين؟ الجالينوس رئيس الأركان، قتل منهم الجالينوس، والذي قتله هو صحابي اسمه زهرة ابن حوبة أو زهرة ابن حوية التميمي، ثم ساروا خلفهم، فكلما تواجه الفريقان نصر الله حزب الرحمن وخاذل حزب الشيطان وعبدة النيران، واحتاز المسلمون من الأموال ما يعجز عن حصره ميزان وقبان. الميزان معروف، بس الميزان القباني اسمه فيسموه قبان. نعم. حتى إن منهم من يقول من يقايض بيضاء بصفراء لكثرة ما غنمه. مين اللي ياخد فضة ويدينا ذهب؟ عندك فضة كتير جدا فالحمل ثقيل، فمين يديني ذهب وياخد فضة؟ فلو انت عندك 12 شنطة فضة هتاخد بدلها شنطة واحدة ايه؟ ذهب. تمام. من يقايض بيضاء بصفراء، يعني فضة بذهب، لكثرة ما غنمه. طبعا معظم الأموال الفارسية فضة ومعظم الأموال الرومانية ذهب. ولم يزالوا يتبعونهم حتى جاوزوا الفرات وراءهم وفتحوا المدائن، كما ذكرنا الذي فتح المدائن هو سعد بن أبي وقاص. المدائن في العراق؟ لا، في إيران وجلولاء، وهذا ممكن يأتي تفصيله بعد ذلك. وقالت امرأة همام بن الحارث النخعي شهدنا القادسية مع سعد مع أزواجنا. إذن كان فيه نساء مشاركات، وده دائما فيه نساء يشاركنا في القتال، لكن ليس في المسلمين سلاح نسائي مخصوص، هذا موجود في جيوش العالم، إلا الجيوش الإسلامية ليس فيها هذا السلاح. فلما أتانا أنه قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوة ثم أتينا القتلى، فما كان من المسلمين سقيناه ورفعناه، ومن كان من المشركين أجهزنا عليه ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك، نوليهم السلب. ما هو السلب؟ انت هتكشف المقتول ممكن يكون لابس حزام ولابسه على عريان، فالنساء طبعا مش عايزة تلمس الرجال، فالصب تقول له خد يا ابن أشرط الضابط ده لألا يكشفنا عن عورات الرجال. نعم. وكتب سعد إلى عمر يخبره بالفتح وبعدة من قتل من المشركين وبعدة من قتل من المسلمين، وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري وصورته بعد الحمد والسلام. أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس ومنحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينه بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها، فلم ينفعهم الله بذلك بل سلبوه ونقله عنهم إلى المسلمين، يعني الله جل هو الذي نقل. وأتبعهم المسلمون على الأنهار وصفوف الآجام. الآجام جمع إيش؟ أجمة، والأجمة زي الأكمة يعني مرتفعات بسيطة كده. وفي الفجاج يعني الطرق، الفج والطريق. وأصيب من المسلمين، تقرير سعد، تقرير القائد العام للقائد الأعلى، وأصيب المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان 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 ورجال من المسلمين لا يعلمهم إلا الله فإنه بهم عالم سبحانه، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن عليهم الليل كدوي النحل. فهم فرسان بالنهار وربان الليل، وهم آساد في النهار. آساد الأسد هي الأساد، أسود وآساد وأسد، لا تشبههم الأسود. ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة، اللي سبق مثل الموجود في الشجاعة والقوة والبلاء والطاعة والإيمان والقراءة، لكن اللي مات سبقهم بالشهادة. إذ لم تكتب لهم، اللي هم الموجودين لم تكتب لهم. فيقال إن عمر قرأ هذه البشارة على الناس فوق المنبر رضي الله عنهم، ثم قال عمر للناس إني حريص على ألا أرى حاجة إلا سددتها، ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف. يا جماعة الأموال اللي جتني بنسوي الناس، وإذا نقص حاجة كلنا ما في أحد فينا يكون أفضل من الآخر. ولوددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم، يعني يا ريت الله يطلعكم على ما في نفسي من حبي لكم وحبي وطبعا الأمير خير الأمراء الذين يصلون عليكم وتصلون عليه، مش كده؟ يعني يدعون لكم وتدعون له، وشراء الأمراء الذين تبغضونهم ويبغضونكم ويلعنونكم وتلعنونهم، ولست معلمكم إلا بالعمل، أو ولست معلمكم إلا بالعمل، إني والله لست بملك فأستعبدكم، ولكني عبد الله عرض علي الأمانة، فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وتروا سعدت بكم. أنا لو أوصل لغاية بيوتكم وأعطيكم كل شيء وراكم شبعتم ومبسوطين أنا أسعد بذلك. وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بيتي شقيت بكم، لو خدتكم على بيتي شقيت بكم، ففرحت قليلا وحزنت طويلا، فبقيت لا أقال ولا أرد فأستعتب. يعني لو أنا أخذ الغنائم لنفسي واستأثر بها، وطبعا معروف أن في أثرة ستحدث كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن في حكام هيكون عندهم أثرة لا إيثار، والأثر نأخذ الأموال إيه؟ لنفسه ولمن معه، فدي اسمها أثرة ولا إيثار؟ عمر عنده أثرة ولا إيثار؟ فهو قال لو أنا عندي الإيثار والأموال عندي وانتوا أخذتكم معايا أخذت منها هيصبني الغيظ والغضب والألم، لأن اللي عندي بعتبره ليا. لكن طبعا هو الأموال كلها في بيت المال ليس في بيت عمر رضي الله عنه. نعم. وكانت العرب من العزيب إلى عدن، يعني في كل أنحاء اليمن من أول المدينة إلى اليمن، عدن طبعا معروف أبين، يتربصون وقعة القادسية هذه، يرون أن ثبات ملكهم وزواله بها، وقد بعث أهل كل بلدة قاصدا يكشف ما يكون من الأخبار، فلما كان ما كان من الفتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى البلاد. والجن يحدث وقد حدث أيضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن في جني ذكر في المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى خيمة أم معبدي. فانطلقت الرسل الإنس الجن قبل رسل الإنس، فسمعت امرأة ليلا بصنعاء على رأس جبل وهي تقول فحييت عنا عكرمة ابنة خالد، وما خير زاد بالقليل المصرد، وحييت عني الشمس عند طلوعها، وحييت عني كل تاج مفرد. المهم أبيات يعني، وقعد تقول أقاموا لكسرى يضربون جنوده بكل رقيق الشفرتين مهندي. رقيق الشفرتين اللي هو السيف، سيف له شفرتين. نعم، وأبيات كثيرة جدا، ونكتفي بهذا القدر. كده انتهت معركة القادسية، لكن لعله يتكلم عن شيء فيها مرة أخرى. وهكذا انتهت سنة 14 بأعظم شيء، وهو موقعة اليرموك في الروم وموقعة القادسية في